بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع هذا الموجز الفقهي الذي كنا التقينا فيه في لقائنا السابق مع تكملة لبعض من العقود التي أو المعاملات المالية، ونستكمل إن شاء الله تعالى في لقائنا اليوم هذه المعاملات، وبإذن الله يكون هذا اللقاء هو آخر لقاء لنا في هذا الموجز الذي ننتقل بعده بإذن الله تعالى في الدراسة الأوسع في مدارستنا الفقهية مع كتاب الفقه الميسر بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي لنا في المعاملات المالية الباب اللي هو باب الإجارة. هذا أيضا من الأبواب التي نتعرض لها كثيرا. فما هو التكييف الشرعي للإجارة؟ الإجارة هو عقد أيضا من عقود المعاملات المالية، لكن في هذا العقد تكون السلعة عبارة عن منفعة، ليست سلعة عينية أنا لا أشتري، إنما أنا أعقد على منفعة لسلعة معينة. عندما أؤجر سيارة أنا أؤجر منفعة السيارة، عندما أؤجر بيتا للسكن أنا أؤجر منفعة هذا السكن، أو أن تكون الإجارة على عمل. عندما أأتي بأجير معين، أأتي مثلا بمن يصلح لي مثلا بعض أعمال السباكة في المنزل، هذه أيضا من باب الإجارة. عندما أأتي بمن يصلح لي جهازا في منزلي، جهاز كهربائي مثلا، هذا نوع من أنواع الإجارة، وهكذا. فالإجارة عبارة عن عقد، لكن على ماذا؟ على منفعة. كثير من الناس يعني لا يسألون تقريبا على أحكام الإجارة، وربما تكون أحكام الإجارة من الأحكام التي لا ذكر لها بين الناس، يعني قلما أجد في حياتي أنا شخصيا من يعتني بمسائل الإجارة، مع أن هناك الكثير من الأمور التي نقع فيها ونتعامل بها هي في صلبها أصلا هي عبارة عن إجارة، ويحتاج الإنسان أن يعلم ما هي شروطها وضوابطها وكيف يتصرف في نوازلها وهكذا. فمثلا يعني من شروط الإجارة لابد أن يكون هناك تحديد لأركان الإجارة، هناك مؤجر، وهناك من يؤجر له، وهناك المنفعة التي تكون عليه الإجارة، وهناك العقد أو ثمن الإجارة، وهناك مدة للإجارة. شفت الأطراف التي تدخل في هذا العقد؟ فلا بد أن يكون هذا العقد واضحا. مثلا ينبغي أن يكون أو أن تكون المنفعة معلومة، أو يكون العمل معلوم. يعني لا يجوز أن أتعاقد مع إنسان على شيء غير معلوم، لا على إيجارة غير معلومة، ولا على عمل مثلا غير معلوم، ولا يعني بد أن تكون حدود العقد واضحة. عظيم. كذلك لا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة، لا يجوز أن أؤجر شيء غير مباح، أؤجر إنسان على عمل مباح، أو أؤجر مثلا يعني شيء مثلا منزل أو كده. لو أنا صاحب منزل، لو علمت أن هناك من يأتي إلي ليؤجر هذا المنزل وسيستخدم هذا المنزل في شيء محرم، إنسان مثلا أنا أؤجر وليكن دكان، ويأتيني إنسان ليستخدم هذا الدكان في أعمال محرمة، تمام؟ هنا لا ينعقد عقد البيع أصلا، لا يجوز عقد الإيجار، لا تنعقد أصلا، يعني خلي بالك اصلا عشان اقول ان هذا العقد اصلا اعترف به شرعا وترتب عليه اثاره، لابد ان تكون هذه المنفعة مباحة، ثم لابد ان تكون المدة معلومة. ودي مثلا من الاخطاء الشائعة التي يعني وقع فيها الناس وترتب عليها مشاكل كثيرة لازلنا نعاني منها الان. مثلا عندنا في مصر مسألة الايجار اللي بيسموه ايجار دايم، ليس هناك في الشرع ما يسمى إيجار دائم، هذا عقد مخالف، هذا عقد غير شرعي أصلا. الإيجار لابد أن يكون على مدة محددة معلومة، وكذلك الأجرة تكون معلومة. بمعنى لو أنا صاحب البيت وأريد أن أؤجر دكانا، يأتيني إنسان ليؤجر مني هذا الدكان وسوف يفتتح مثلا مطعما، تمام؟ هذا يقول لي المطعم يعني أنا لن أعطيك أجرة ثابتة، لكن سوف أؤجر منك المطعم على نسبة من دخل المطعم. وللمعلومة هذا يعني يحدث كثيرا، لم تكن بهذه الصورة لكن كثير من معاملاتنا تكون الإجارة فيها على نسبة. هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة، لابد أن تكون الأجرة معلومة. فلو نظرت إلى هذه الشروط والضوابط لوجدت أن كثيرا من عقودنا التي نتعامل بها نحن نتساهل فيها ونقع في أخطاء شرعية كثيرة، وهذا ما نحذر منه وهذا ما نرجو من الناس أن يعلموه. كثير من الناس يظنون في أنفسهم الخير وأنهم يعيشون على خير لأنهم يفعلون شيئا من ظواهر الدين أو بعضا من أعمال العبادات والقربات، وهو من أجهل الناس بدين الله، ويقع أحيانا في الربل ويقع في معاملات محرمة ويعيش في الحرام ويأكل من الحرام وينبت ماله من حرام وهو لا يدري ويظن في نفسه الخير، وما أتي إلا من قبل جهله واغتراره بنفسه وبعمله. فنسأل الله الهداية لنا جميعا. طيب مش هنأخذ يعني تفاصيل أكثر، يعني زي ما اتفقنا احنا عايزين نأخذ بس اللي هو الايه الشكل العام للمعاملة، لكن سنأخذ بعض الايه المسائل أيضا أو طرفا من بعض المسائل التي نحتاجها في باب الإجارة. سؤال يسأله كثير من الإخوة، يقولون والله أنا جاي لعقد عمل، عقد العمل عبارة عن ايه؟ سوف أعمل إماما في مسجد، فهل يجوز مثل هذا، يجوز أن يتعاقد معي على أن أكون إماما للمسجد؟ هل يجوز أن يتعاقد معي متعاقد على أن أكون مؤذنا في مسجد؟ فهنا يحتاج الإنسان أن يفقه هذه المسألة، وهي أيضا متعلقة بمبحث الإجارة، هذه من الإجارة. فنقول أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات، يعني أن تكون الأجرة هكذا على أن يكون الإنسان على أن يؤذن بالأجر، على أن يصلي بالأجر، يصلي لنا بالأجر، هذا لا يجوز. وهذا ليس في يعني في الأذان والإمام فقط، بل في كل شيء، يعني حتى كتعليم القرآن وقراءة القرآن وهكذا، مثل هذه الأمور لا يجوز الاستئجار عليها وأخذ الأجر عليها، هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل في العبادات أنها تكون خالصة، لكن هناك فارق بين أن يأخذ الإنسان أجرة على العبادة وبين أن يأخذ أجرة بدلا عن التفرغ لهذه العبادة. انظر الفارق بين المعنيين، هناك فارق أن تأتي إلي وأقول لك يا فلان أنت ستصلي لنا تصلي بنا الصلوات، والصلاة الصلاة الواحدة بعشرة جنيهات. جميل، شوف العقد هنا عبارة عن ايه، انت تصلي بنا وكل صلاة تصليها بكذا، خذ على الصلاة 10 جنيه. والله أنت هتأتي وتخطب لنا الجمعة والجمعة الواحدة بكذا. أنت هنا كان العقد على إيه؟ كان العقد على الفعل نفسه، العقد كان على الإيه؟ على القربة نفسها، وكان هناك اتفاق في أن يعطى الإنسان مقابل إيه؟ مقابل أداء العبادة. لا، ده الصورة دي ممنوعة، إنما هناك صورة أخرى ليس بممنوعة، اللي هي إيه؟ أن يفرغ الإنسان، أن يكون الإنسان مفرغا لأداء مثل هذه الأمور التي هي من الواجبات الكفائية. فلا بد لنا من وجود من يقيم لنا الصلوات، ولا بد لنا من يقيم لنا شعائر الصلاة وغيرها، وهذا الإنسان لا بد له مما إيه؟ مما يعيشه. فيعطى الإنسان بدلا عن تفرغه لنا، لا لأجل أنه سوف يصلي بنا، لا، فيبقى أصل العقد على إيه؟ أصل العقد على تعويض الإنسان عن هذا الوقت الذي من المفترض أنه سوف يذهب للعمل في إيه؟ في مكان آخر ليحصل على إيه؟ ليحصل على ما يعيشه. وده طبعا الأصل أن الذي يقوم بهذا هي الدولة، يعني نفترض الدولة هي اللي بتوفر الأئمة وتوفر الخطباء، فما يعطى لهؤلاء من راتب من الدولة هذا يجوز وهذا صحيح، ده أصلا ده مهمة الدولة، واجب الدولة أنها بتفرغ هؤلاء وتجعلهم مفرغين لأداء هذه الإيه؟ العبادة. والعلماء أيضا فرقوا بين مثلا مسألة زي مسألة إيه؟ زي مسألة قراءة القرآن وتعليم القرآن، يعني إن أنا آتي بإنسان وهذا الإنسان يعطى لأجل أن يقرأ لي، زي الصورة التي نراها كثيرا، المقرئين الذين يأتون في مناسبات زي مثلا بعض العزاء مثلا اللي بيسموها المآتم، يأتي بإنسان قارئ قرآن ويأتي ويعطى مبلغا من المال لأجل أن يجلس لنا ويقرأ القرآن، هذا لا يجوز وهذا مال حرام. لكن إذا أتيت بمعلم يعلمني القرآن فهذا شأن آخر، وهنا لا يتعامل على أنها مسألة أداء عبادة، إنما هو تعليم، فهو مدرس ويعلم، وهذه مادة ويعلمني إياها وهكذا. فمثل هذا يختلف عن إيه؟ يختلف عن أداء العبادة نفسها. وإن كان طبعا مما لا شك فيه أن الأقرب والأولى لو الإنسان يبذل مثل هذا، لو هو مستطيع أن يبذله لله سبحانه وتعالى فهذا هو الأولى. لكن هل يا ترى لو أخذ المال على مثل هذه الأمور يجوز؟ يجوز، لا بأس بهذا. فإذا بنفرق بين من يعطى لأجل إيه؟ لأجل أداء العبادة، وبين من يفرغ، أو ما أحيانا بعض الفقهاء بيسموه إيه؟ حبس الوقت، نظير حبس الوقت وهكذا. طيب، برضو من الملاحظات على عقد الإجارة أن عقد الإجارة مما يسمى عندنا أنه عقد لازم. احفظوا لي الجملة دي كويس، وهنحتاجها تاني إن شاء الله، هنحتاجها بإذن الله في الموسع إن شاء الله اللي هناخده. هناك فارق ما بين العقد اللازم والعقد الجائز، وإحنا كنا أعطينا برضو إيه؟ أعطينا مثال للعقد اللازم زي عقد البيع، وعقد الجائز زي ما قلنا زي عقد الإيه؟ زي عقد الهبة قبل القبض وهكذا. يبقى العقد اللازم معناه إيه؟ لا يستطيع أحد من طرفي العقد أن يفسخ هذا العقد. بحث الجزء دي هتقطع الكثير من النزاعات التي نقع فيها في حياتنا. إنسان يذهب ليؤجر شقة مثلا، يأتي إلى بيت ويؤجره، وبعد فترة يريد أن إيه؟ يعني مش لا يعجبه المكان، لا يعجبه السكن وهكذا، ويريد أن يفسخ عقد الإجارة. يقول لك أنا حر يا أخي، الشقة ما عجبتنيش. أقولك لا، مش حر، مش بمزاجك، عقد الإجارة عقد لازم زي عقد البيع ما هو عقد لازم. فنلاحظ الجزئية دي كويس علشان كثير من الإشكاليات تقع بسبب عدم فقهنا لمسائل المعاملات وتفريعاتها. فلابد أن يكون عقد الإيجار محددا، لابد أن يعرف كل إنسان ما الأخ يقول اذكروا الله لا إله إلا الله ما نحن فيه هو من ذكر الله، يعني ما نحن ما المتعاقد الذي يعني يعقد على هذا العقد لابد أن يعلم ما هي حدود واجباته وما عليه من التزامات. فإذا أراد أن يفسخ العقد لا يكون هذا إلا بالتراضي مش بمزاجه. نخلي بالنا من الجزئية دي. وطبعا العلماء بقى فصلوا في بعض المسائل متى ينفسخ عقد الإجارة، هنأجل هذه المسائل إلى إيه؟ إلى إن شاء الله إلى الموسع الذي سوف يعني إيه نتكلم فيه على هذه الأمور إن شاء الله. إن شاء الله في أسئلة بعد المحاضرة إن شاء الله. طيب اتفقنا على الخطأ الذي يقع فيه الناس في مسألة ما يسمى بالإيجار الدائم. هذا العقد باطل لا يجوز. في مشكلة كبيرة جدا عندنا في مصر بسبب العقد الجائر الذي قامت به الدولة وفرضته على أصحاب البيوت، وللأسف يعني كم من حقوق أهدرت وكم من أموال ضيعت بسبب دولة ظالمة اغتصبت حقوق الناس وهم سيدفعون هم ثمن هذا الإيجار الجائر. في هذا يعني تجد إنسان عنده عمارات تسوى الملايين ولا يتحصل منها إلا على ملاليم بسبب هذا الظلم الفاحش. يقولك إيه إيجار دائم، مفيش حاجة اسمها إيجار دائم، في حاجة اسمها إيجار وفي حاجة اسمها بيع، إيجار وبيع. فأي إنسان يعني يقع في هذا الإيجار الدائم عليه أن يصحح العقد مع المالك. قال هو بيسموه الإيجار القديم. في تفاصيل أخرى يعني إن شاء الله برضه هنتكلم عليها، أنواع الأجراء نفسهم وما يترتب على الإجارة. يعني العلماء قسموا الأجراء ما بين حاجة اسمها أجير خاص وأجير عام. برضه هناخد فكرة سريعة عنها إن شاء الله وهنتكلم عليها بالتفصيل. ما هو الأجير الخاص؟ الأجير الخاص ده الإنسان الذي يعمل لشخص واحد. أنا أأتي بإنسان يأتي للبيت عندي مثلا يعتني بالإيه بالحديقة مثلا بستاني، ده اسمه أجير خاص، جي يشتغل عندي ليعتني بالبستان. أأتي بإنسان سائق خاص لي أنا اسمه أجير خاص. بعض الناس الأثرياء مثلا يأتي بإيه بطباخ يطبخ لهم، ده اسمه أجير خاص. يعني واحد جاي لي هيعمل عندي أنا، ده اسمه أجير، اسمه إيه اسمه أجير خاص. أنا مثلا برضو عندي دكان، عندي مصنع، العمال اللي عندي اسمهم إيه أجير خاص. موظف الدولة اسمه أجير خاص. حتى الطبيب اللي في مستشفى اللي هو الطبيب العمومي ده اسمه أجير خاص، مؤجر بالزمن. في عندي حاجة تانية اسمها الأجير العام. إيه هو الأجير العام بقى؟ الأجير العام أو اللي بيسموه الأجير المشترك ده الذي يعمل لعامة الناس، عشان كده بيسموه أجير عام. بمعنى إيه؟ يعني زي مثلا نجار، خياط، حداد، واحد مثلا صاحب صنعة، إنسان مثلا زي اللي هو الإيه الميكانيكي، العفشاجي، الحاجات التي إيه يعني أصحاب المهن، إنسان له دكان ويصلح فيه الأشياء، كل هؤلاء يسمى إيه أجير عام. طبيعة العقد بين الأجير الخاص والأجير العام هتفرق وهيفرق فيما يترتب عليه كمان، خلي بالك. فالأجير الخاص التعامل معه يكون أو يكون طبيعة العقد معه على زمن، على وقت، على زمن وليس على عمل. بالله عليكم الإخوة اللي بس اللي بيخشوا، اللي يخش يقول اذكروا الله صلي على النبي، يعني معلش الله يصلح حالكم، يعني هو يعني ما نقوم به أصلا، يعني هذه عبادة. هو صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، ما نحن فيه الآن أصلا ده درس علم، احنا مش قاعدين بنلك، احنا قاعدين بندرس درس علم. فاللي يخش يتكلم بعد إذن حضراتكم يخش ينصح الناس إن هم يركزوا في الدرس. أنا مش قاعد هنا في قاعدة مثلا وإحنا قاعدين بحكي لكم عن قصة حياتي وكل واحد يخش لي إيه اذكروا الله وحدوا الله. اللي يخش بعد إذنكم، اللي يكتب على اللوحة أو يخش هيتكلم، يخش في صلب الدرس. اللي عايز يتكلم في أي حاجة تانية يتكلم في محور خارجي، وبعد خلي بالكم اللي أنتوا بتكتبوه ده بيشتتني أصلا. فاللي يركز معاه في الدرس، اللي مش عاجبه الدرس فلينصرف راشدا. الله مستعان. بالنسبة للأجير الخاص، الأجير الخاص ده هو الإنسان اللي بيعمل على عمل، بيعمل يعني أنا أجرتي بيني وبينه أجرة زمن لحظة. يبقى عشان بس أحد الفروقات ما بين الأجير الخاص والأجير العام، الأجير الخاص أنا بأجره على زمن. مثلا بجيب الإنسان هيعمل عندي في الدكان، مثلا أنا فاتح دكان مكتبة، فأنا بقول له أنت هتقف عندي في المكتبة من الساعة 10 إلى الساعة 4، من 10 صباحا إلى 4 بعد العصر. يبقى إذن أنا طبيعة العقد بيني وبينه مش على صنع، أنا مش جاي أقول له خلص لي المهمة الفلانية، إنما أنا أقول له ماذا؟ أنا أأخذ منك وقتك من كذا إلى كذا. إنما الأجير العام طبيعة العقد بتاعته حاجة تانية خالص. طبيعة العقد هو أنني أتعاقد معه على صنعة. يعني لو أنا جبت إنسان نجار ليعمل عندي في المنزل، يصلح لي بعض الأثاث عندي في المنزل، هل أنا أؤجره بالوقت؟ لا، أنا بقول له أنا عندي كذا وكذا يريد الإصلاح. إنسان جاي مثلا اللي هو بيسموه النقاش هيدهن البيت، فهل أنا أقول له أنا أريد منك أو أؤجر منك وقتك من كذا لكذا؟ لا، أنا أقول له أريد منك هذه الصنعة وهكذا. يبقى ده أحد الفروقات بين الأجير الخاص والأجير العام. هيترتب على كده خلي بالكم برضو الحقوق بقى والواجبات. من ضمن مثلا الأمور اللي الإنسان، الحاجات اللي الإنسان ما يلتفتش ليها، بعض العلماء أو الفقهاء تكلموا على مسألة الضمان، ضمان الأجير. إزاي؟ قال لك الأجير الخاص، الأجير الخاص هذا الأجير يعامل معاملة الوكيل. خدت بالك؟ الأجير الخاص بيعامل معاملة الوكيل. أنا لما جبت هذا العامل وشغلته عندي في المصنع يبقى كأنه وكيلي على هذا العمل داخل المصنع. طبيعة العقد بتاعته طبيعة إيه؟ عقد وكالة. هيفرق في إيه؟ هيفرق أنه إذا أتلف شيئا إيه الحكم؟ كيف يقول النزاع بيني وبينه؟ هل لو أتلف شيء يضمنه؟ شفت المشاكل اللي احنا بنتعرض لها؟ بنتعرض لمشاكل دي كتير، بنتعرض لها كتير جدا. فالعلماء قالوا لا، الوكيل يده يد أمانة. احنا قلنا ده الايه، عقود الحاجة اسمها ايه، يد الضمان ويد الأمانة. ده يد الوكيل ده زي بالظبط. يبقى انا مؤتمن على ايه؟ مؤتمن على مالي. طب هيفرق بقى في ايه؟ هيفرق كالآتي، انه لما كانت يده يد أمانة لا يضمن مطلقا. ايوه زي اختنا الرهان بتقول ايه، يضمن متى؟ اذا فرط او تعدى، فقط فرط او تعدى. لكن فيما عدا ذلك لو حدث منه شيء سبب تلف من غير تفريط ولا تعدي، كان شيء قدري هو لا يد له فيه، فلا يضمن. جميل. العامل عندي في المصنع وهو بيشتغل عادي وكل حاجة، ايده فلتت وهو بيمسك حاجة معينة، كانت حاجة مثلا هو بيمسك ايده فلتت من ايده، اتكعبل في سلك وقع اتكسرت مثلا، يعني هل انا اضمنه؟ طبعا عندنا ما عنديش طبعا على طول، اي لا نناقش هذه الجزئية على طول طبعا، ان هذا العامل المسكين يضمن ويمكن بيتخرب بيته والكلام ده كله، لا. فشفت اكل الحقوق، لا، يعرف ان هذا الانسان في هذه الحالة طالما لم يفرط ولم يتعدى هذا لا يضمن، عادي خالص، زي ما اكون انا اللي وقعت بنفسي وكسرت هذا الشيء. العلماء بقى فرقوا ايه؟ فرقوا برضو في جزئية تانية، ان الاجير الخاص منفعته مملوكة في مدة الاجارة. بمعنى ايه؟ لاحظوا الجزئية دي كويس جدا جدا. انا لو عندي عامل في المصنع بتاعي، تمام، انا اؤجره على وقت من 8 صباحا الى الساعة 1 بعد الظهر ليعمل عندي في المصنع، لا يجوز لهذا العامل بأي حال من الأحوال أن يعقد على أي عمل آخر في هذه الفترة على الإطلاق. طيب إيه رأيكم بقى في موظفي الدولة وما نراه منهم؟ ما رأيكم؟ تلاقي واحد موظف يجي في العمل، مكان محل العمل بتاعه، يمضي صباحا ثم ينصرف ولا يجلس في مكانه ويذهب ليعمل وينهي أشغاله والكلام ده كله، ثم يعود بعد ذلك ويمضي انصراف ويتوكل على الله بقى وإيه وكده خلاص، هذا ماله مال حرام، ماله حرام. ويجي في الآخر يقولك ده أنا مظلوم وأنا مش عارف إيه وأنا غلبان وانا الدنيا مقفله في وشي، هو انا عملت ايه في دنيتي يا رب؟ ده انت حياتك كلها حرام يا راجل. والاوقات التي يجلس فيها في العمل يجلس فيها ظالما متكبرا، لا يراعي لله، لا يراعي حرمه المسلمين ولا ييسر عليهم ولا يؤدي مصالح الناس، وتجد الانسان يعني في حال من يعني يعامل الناس كانه يقول بس كانه ملك، وينظر الناس نظرة احتقار ويكلمهم بشيء من الغلظة. ياما الإنسان والله رأى أمثال هؤلاء، يعني الظلم الفجرة في مصالحنا الحكومية، صلتهم الله علينا والله بذنوبنا. يعني نزلت أذكر، والله العظيم نزلت أذكر هذا الموقف، ذهبت لأحد المصالح الحكومية لاستخراج أحد الأوراق، فأنا وإحنا لسه يعني نقف في الطابور، فكان لسه يعني وقت الدوام لم يبدأ، فدخلت الايه دخلت الموظفه التي ستاتي للعمل. والله يا اخواني بمجرد ما دخلت الطابور كله الف نفس واحد اعوذ بالله منك، والله في نفس واحد. تخيل انت منظرها وهي داخله على الناس، دخل على الناس بس الناس كلها قالت اعوذ بالله اول ما شافوها، وش اسود كئيب وعليها امارات الغضب والعكننة وشكلها جاية تنتقم. قلت سبحانك يا رب، والله سبحانك يا رب. طبعا يعني الانسان عشان يصل الى مثل هذا الحال لابد فعلا يكون مولغ في المعصية، والانسان لا يده، هو حط في نفسه ان هو مظلوم وان هو غلبان، ولا انت مظلوم ولا انت غلبان، ده انت فاجر ظالم مغتصب لاموال الناس وسوف تحاسب عند الله سبحانه وتعالى على ظلمك وعلى كبرك وعلى 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 وعلى، وهو يظن في نفسه انه مظلوم. والله الموعد، والله المستعان. كذلك بالنسبة للأجير الخاص، لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الاموال الخارج نطاق التعاقد بتاعه. لاحظ كويس، لا يجوز له أن يأخذ من أموالها يعني مثلا أضراب الأطباء هنتكلم فيه إن شاء الله في آخر الليلة. بالنسبة لمسألة الأجير الخاص، هو تعاقد معايا أنا على إيه؟ على مال معين، لا يأخذ إلا إذا كان في اتفاق أو في عرف حاكم في هذه المسألة. وكنا نبهنا قبل كده على مسألة خطيرة جدا، مسألة إيه؟ مسألة الموظف العام، وكيف أنه لا يحل له أن يأخذ أي شيء خارج الإطار الذي حدده له العقد مع الدولة. وأموال هؤلاء إذا أخذ من غير مرتبه من الدولة، هذا يعتبر عندي من الرشوة. والهدية لو أهدي لهذا فهو أيضا محرم، هدايا العمال غلول. فشوفوا يا جماعة إزاي أن الإنسان يعني نفسي أفهم كم واحد من موظفي الدولة قرأ يعني عن حدود ما له وما عليه، وما يحل له وما يحرم عليه، كم في المية؟ الله المستعان. والله الأجير العام طبعا أمره بخلاف الأجير الخاص، فبعض أهل العلم فرقوا برضو بينه وبين الأجير الخاص في مسألة معينة زي مسألة الضمان مثلا. الأجير العام بعض أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا عن عليها الضمان، عليه الضمان مطلقا. إزاي؟ أنا رايح وإنسان خياط، أعطيه ثوبا ليخيط لي هذا الثوب، يخيط لي مسألة، يخيط لي مثلا قميص، أعطيته قماشا ليجعل ليخيطه لي قميصا. أثناء عمله أخطأ ولم يخرج القميص لي سليما، هنا قالوا يضمن مطلقا حتى لو لم يكن متعمدا ولم يكن مفرطا. تمام؟ فبعض أهل العلم فرقوا، قال طبيعة التعاقد مع هذا الإنسان تختلف عن طبيعة التعاقد مع الإيه؟ مع الآخر. ولكن يعني على كل الإيه؟ المسألة دي فيها يعني فيها كلام يعني هم قالوا إن هو إذا أخطأ وكان خطأه بسبب عمله يضمن مطلقا، أما إذا كان سبب الخطأ أمر خارج لا يضمن. زي المثال اللي احنا اتكلمنا عليه، انا اعطيت القماش لهذا الخياط ليخيطه لي قميصا، اخطا وخرج القميص معيوبا، او بدلا من ان يخيطه لي قميصا خاط لي مثلا سروالا. هنا قال لك طالما الخطا في عمله يضمن، لكن لو احترق يعني لو احترق دكانه فقالوا يعني ايه لا يضمن. لكن على كل يعني هذه المسألة فيها كلام طويل، إن شاء الله سوف إيه يعني نأتي عليه من الناحية التفصيلية إن شاء الله تعالى، لأن طبعا هو الأقرب أنه لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى وفرط يعني. طيب هسأل سؤال، لو أنا استأجرت إنسان وكان في عقد إيجار بيني وبينه أن ينجز بعض الإيه بعض الأعمال، وكان في أثناء أو في عقدنا اتفقنا على موعد لتسليم هذا العمل. مثلا أنا عندي بعض الإصلاحات في المنزل، أتيت بمقاول، التصليحات ده تأخذ منك كم؟ شهرا. خلاص يبقى بيني وبينك إن شاء الله موعد بعد شهر تنهي فيه هذه الإصلاحات. بعد الشهر هل يجوز لي أن أشترط عليه شرطا جزائيا لو تأخر؟ سوف يكون عندي شرط جزائي لو تأخرت مدة يوم أو اثنين أو ثلاثة مثلا، أفرض عليك غرامة مالية، هل يجوز مثل هذا؟ حد تعرض للمسألة دي قبل كده؟ طيب شوفوا عندكم التفريق ده، هو تفريق مهم. هناك فارق بين طبيعة العقد الذي أعقده هناك فارق بين طبيعة العقد. فما يسمى بالشرط الجزائي، الشرط الجزائي له شروط حتى يكون صحيحا. لو كان هذا الشرط على تعاقد زي التعاقد اللي أنا بتعاقده مع هذا المقاول، العلماء أجازوا هذا الشرط لا بأس به. لكن لو كان هذا الشرط الجزائي على التزام مالي لا يجوز. إزاي؟ لو أنا مثلا أنا شركة أو أملك شركة وأبيع بضاعة بالتقسيط، تمام؟ أثناء التعاقد بيني وبين العملاء وضعت شرطا في هذا العقد أن التأخر عن دفع بعض الأقساط أو لو تأخر دفع القسط يجوز لي أن أحصل غرامة مقدارها كذا. ده لا يجوز. ليه؟ لأن طبيعة العقد هنا إيه؟ طبيعة العقد كانت بيني وبينه إيه؟ دين. بقى في دين، دين مالي. لو كان هذا دين ماليا لو هو تأخر فأنا فرضت عليه غرامة، بقت الصورة إيه يا جماعة؟ ربا، صح؟ ربا، ده اسمه ربا إيه بقى؟ هو جزاك الله خير فعلا ربا. ها أنه ربا؟ هنقول مسألة تاني إن شاء الله، هنقول مسألة تاني بس أخوانا اللي جابوا معانا، أنه ربا؟ ربا فضل ولا ربا نسيئة؟ أحسنتم، لا صح، نسيئة، نسيئة صح، لأن حدث هناك زيادة في مقابل أجل وهو ده ربا النسيئة. نقول المسألة تاني عشان لو في حد من إخواننا ما فهمهاش. هو أنا دلوقتي بسألت الشرط الجزائي، لو كان هذا الشرط الجزائي بناء على تعامل معين، مثلا لو كان زي ما اتفقنا، مثلا أنا بتعاقد مع إنسان على عمل ومطلوب منه أنه ينفذ لي العمل ده بشكل معين أو في وقت معين، وأنا فرضت عليه غرامة، لو إيه؟ لو أخلى بالعقد، هنا يجوز. إمتى لا تجوز؟ لو كان الغرامة مقابل عوض مالي. لو أنا ببيع بضاعة بالتقسيط وقلت للعملاء أنت لو اشتريت مني هذه البضاعة هقسطها لك على سنة، كل قسط مثلا 10,000 جنيه، وفي شرط جزائي لو تأخرت عن دفع قسط لمدة شهر يحصل منك غرامة 100 جنيه أو 200 جنيه. هنا طبيعة الغرامة دي ما تنفعش. ليه؟ لأن هذه الزيادة هي زيادة على دين. ده أنا كده يعتبر إيه؟ أقرضته، في دين عندي. هو لما هيأخر الدين فأنا أقول له أنت أخرت الدين يبقى تدفع فلوس أكتر، هو ده صورة الربا. مش هو ده الربا اللي احنا شرحناه؟ هو ده الربا اللي بيسموه ربا الجاهلية. كان في الإنسان بيبقى عليه دين ويتأخر في سداد الدين، فخلاص مقابل هذا التأخر هنزود لك في الايه؟ في الفلوس اللي عليك. هذا هو ما حدث. يبقى نخلي بالنا ان الشرط الجزائي لا هو مسموح به مطلقا ولا هو مرفوض مطلقا. وبرضه ان شاء الله هنوصله يعني، او هنفصل في المسائل مرة ثانية ان شاء الله لما نأتي اليها بالتفصيل. طب سؤال تاني برضه له علاقة بمسألة الايه؟ مسألة الايجارة، وبيتسأل عليها كتير بصفتنا يعني بنتلقى الايه؟ الدروس عن طريق النت. واحد عايز يشترك في خدمة اللي هو الدي اس ال، هيدخل خدمة دي اس ال، تمام؟ من المتعارف عليه ان بيأتي مثلا مجموعة من المشتركين يشتركوا في هذا الخط، تمام؟ السؤال والسؤال ده كتير جدا، انا هشترك مع جيراني في السكن مجموعة مثلا 3-4، خط الدي اس ال مثلا بسرعات معينة، بس طبعا تكلفته في الشهر غالية، خاصة عندنا في مصر طبعا، يعني نصب فاحش، سرقة علني، سعر النت عندنا غالي جدا جدا، ونت رديء جدا جدا جدا، فالناس يعني ايه مضطرين لهذا، فيلجأون الى ايه ان يتقاسموا هذا الخط. طيب السؤال واللي بيسأل كتير، انا باذن الله سوف ادخل لدي خدمة الانترنت واستخدمه استخداما مباحا، لكن هناك ممن سوف يشارك معي في هذه الخدمة، من يستخدمه استخداما ليس بمباح، استخدام ممكن احيانا يكون فعلا في امور محرمة صرف وهكذا، هل يجوز لي الاشتراك مع هؤلاء ام لا؟ ادي اول اجابة، لا يجوز. تمام، يجوز، وهناك من قال لا يجوز. أختنا ريهام بتسأل سؤال في صلب الإجابة، من الذي يعطي الخدمة؟ أو دي سؤال تفصيلي، صح كده؟ كده احنا اقتربنا من الإجابة الصحيحة. برضو أختنا بتسأل سؤال، أختي ديني دنياتي، لولا أعلم. كده أسئلتكم ده اهي بتبين فعلا ان احنا بدأنا ندرك طبيعة المسألة وازاي ان احنا نحكم عليها. جميل، حلو، تعالى بقى نجمع اطراف الاجابه، انه يعني كلامكم كده ايه جايب يعني ايه جايب اطراف من الاجابه الصحيحه، هنلمها بقى. نمسك في اجابه تفصيليه جميله جدا في المساله دي واحنا بنتعرض ليها. هو بدايه طبيعه العقد نفسه، هو ده اسمه عقد ايه؟ ده بيع ولا عقد ايجاره؟ ايه رايكم ده طبيعه العقد هنا ايه؟ إيجار، صح؟ وده بس اللي خلاني يعني إيه أأتي إلى إلى ذكر مسألة في ثنايا هذا الباب. جميل، بنقول كالآتي، لو كان هذا المشترك، هذا المشترك لا يدري، لا يدري هل هؤلاء، هل هؤلاء الذين يدخلون معه هل يا ترى يستخدمونه استخداما محرما أم لا؟ هو لا يدري، او لا يغلب على ظنه، ما يعرفش. يعني ايه ما يعرفش او لا يغلب على ظنه؟ يعني لا قعد معاهم ولا شاف منهم ولا سمع منهم، هو له ظاهر الايه، ظاهر الاحوال، ما دخلش معاهم قبل كده على النت ولا عرف ان هم اخبارهم ايه، ولا يغلب على ظنه. يا ترى شيء ترجح له، هل يا ترى هؤلاء يستخدمونه استخداما محرما ام استخداما ايه حلالا؟ هنا يجوز، يجوز ولا يلحقه الإثم، لمجرد ان في انسان ممكن يبقى يدخل في ايه، ما هو اي انسان ممكن يقع في اي معصية في اي وقت، اي انسان اي مكان. جميل، يبقى اذا لم يغلب على ظنه وبعد التحري والاستقصاء والسؤال بحيث ان هو يعني ايه يغلب على ظنه شيء، يبقى ساعتها وطبعا ما يستسهلش، يحاول على قد ما يقدر ان هو ايه ينظر الى حاله. طيب اذا كان بقى متأكد او يغلب على ظنه ان هناك استخداما محرما، ما الحكم؟ هنا العلماء برضو فصلوا تفصيل حلو، قال لك يلحق الاثم، هنا يلحق الاثم في احوال معينة، برضو مش في كل الأحوال. الحال الأول، إذا كان أصلا هو هذا الإنسان هو الذي يكون مزودا للخدمة، وده طبيعة التعاقد، هو الشركة التي تدخل خدمة النت هي بتعطي الخط لإنسان واحد، وبتعطي له بعد كده الإمكانية إنه يوزع هذا الخط، بتدي له جهاز اللي بيسمى الراوتر، وهذا الراوتر ممكن يبقى فيه مجموعة خطوط يدخلوا عليه. يبقى هنا الذي أدخل الخدمة أصلا يحرم عليه هذا، ده لو كان يعلم أو يغلب على ظنه، وهو يستطيع على فكرة. يعني أنا أعلم بعض إخواني الذين لديهم هذه الخدمات، فعن طريق بعض البرامج المعينة بيستطيع أن يصل إلى مراقبة هذا الخط ويعلم كل إنسان ماذا يفعل وما كيف يدخل أو لا يدخل وهكذا. وهذا من حقه، وهذا من حقه، وأفضل طبعا كمان لو شرط عليهم هذا على اعتبار أنه هو هيبقى المسؤول، يبقى صاحب الخط نفسه الذي سيعطي للآخرين، فهذا عليه الوزر. تمام، هنا هتبقى أنت متسبب في هذا. الحالة الثانية، لا يكون هو صاحب الخط، يعني مش هو الذي سيزود الخدمة، لكن ممكن يكون أنا لست بصاحب الخط، لكن اشتراكي مع هؤلاء مؤثر. بمعنى إيه؟ بمعنى لو كان اشتراكهم يتوقف علي، لو اشتراكه توقف علي وأنا أعلم أو يغلب على ظني أن منهم من يستخدم هذا الإنترنت استخداما محرما، لو أعلم هذا أو يغلب على ظني هذا، فهنا اشتراكي معهم يكون تعاونا على الإثم والعدوان. يبقى لو اشتراكي معهم مؤثر، بحيث مثلا هم قالوا احنا عايزين أربعة، لو واحد بس تخلف، لو واحد تخلف لا يمكن ان هو ايه يتم هذا العقد، يبقى اذا وجودي صار مؤثرا معهم، يبقى اذا صرت آثما معهم، لانه هو ده التعاون على الإثم والعدوان. طب الحالة التانية، لو كنت انا لست مزودا للخدمة ووجودي معهم غير مؤثر، يعني ايه؟ يعني والله هم في 3 4 عرضوا عليا ان انا ادخل معهم، وده نوع من انواع التفضل ليس اكثر. يعني والله انا لو ما اشتركتش معهم في 1000 غيري هيشترك معهم، لكن هم مثلا قدموني انا على اعتبار مثلا ان انا اقرب انسان ليهم او وهكذا، او يعلمون ان انا محتاج النت وهكذا، فانا اشتركت معهم او لم اشترك معهم. جميل، لو اشتركت معهم او لم اشترك معهم فهذا لا يجوز، قصدي سواء اشتركت معهم او لم اشترك معهم فسوف يتم اشتراكهم، فهنا يجوز. ليه؟ لان اشتراكي اصلا من عدمه مش هيفرق في دخولهم من عدمه، ولا في اشتراكهم من عدمه، ولا في يعني هيبقى يعني وجودي زي عدمه في ايه، في مسألة إيقاف هذا الأمر. فهنا يجوز الاشتراك معهم، لكن مع النصح لهم، مع النصح لهم وبذل الوسع في إنكار هذا المنكر. ده من ناحية الجواز من عدمه، لكن مما لا شك فيه أن الأورع أن يتورع الإنسان عن مثل هذه الصحبة. لكن هل يا ترى هنا يلحقه الإثم مباشرة؟ لا، لا يلحقه الإثم إيه مباشرة. جميل. طيب، يعني برضو دي بعض الإيه بعض الأحكام كده سريعا حول باب الإجارة ومسائل، يعني إيه بعض الأمثلة التطبيقية سريعا، لكن إن شاء الله سوف نعرض لهذه الأمور موسعة وبشكل إيه أكثر تفصيلا في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. نأتي إلى باب آخر أيضا من الأبواب التي تهمنا بالنسبة للمعاملات المالية، ألا وهو باب اللقطة. يعني أيضا من هذه المسائل التي يكثر السؤال حولها، اللقطة، ما هي اللقطة وما معنى اللقطة؟ اللقطة معناه هو المال الذي لا يعرف صاحبه ويلتقطه غيره، مال لا يعرف من هو صاحب هذا المال وإنسان هيلتقط، وشكا سموها إيه؟ اللقطة. طب السؤال، أنا وأنا أمر في الطريق رأيت شيئا، مثلا في الجامعة وجدت في المدرج عندي مثلا، ولا وجدت إيه هاتف محمول، ما هو الأولى، أن ألتقط اللقطة ولا أن أترك اللقطة أسيبها؟ إيه الأفضل؟ لسه هنتكلم دلوقتي على أحكام اللقطة وكيف نتعامل معها، لكن قبل أصلا يعني قبل ما نتكلم على أحكام اللقطة، ألتقط اللقطة أصلا ولا أتركها؟ خدتوا بالكم من السؤال يا جماعة؟ ما دي سؤال بيدور في الذهن. انت اول ما هتشوف هذا المال الذي امامك، هنا بقى شوف الفقه ازاي يعلمك، وازاي ان هو يعني اقول يعني ما من صغيرة ولا كبيرة الا وهناك حكم فيها. اي شيء في حياتك حتى هتنظر هتلاقي له حكم. فشو ازاي هذه عقليتك اصلا هيحدث فيها شيء من الايه من التعديل حتى يصير تفكيرك وعقلك وهواك على مراد الشرع. فهنا في تفصيل جيد جدا في حكم التقاط اللقطة. التفصيل ده هو مبني اولا على طبيعة الانسان نفسه. فلو كان هذا الانسان الذي سيلتقط، لو هو يعلم من نفسه اصلا انه لن يحفظ هذا المال أو أنه لن يتعامل معه تعاملا شرعيا، وسوف يأخذه مباشرة لينتفع به في نفسه، فهذا يحرم عليه أصلا الالتقاط. فعل الالتقاط نفسه حرام، وما يترتب على التقاطه حرام تاني، وهكذا. خدت بالك؟ وده سبحان الله يعني كثير من الناس عندهم للأسف هذا الأمر. طيب لو هو يعني في طبيعته الشخصية ما هوش إنسان خاين، ولا هو إنسان يعني بيقبل على نفسه الحرام، لكن يخاف على نفسه من أن تضعف أو أن يغريه الشيطان ليقع في يعني مسألة أن هو لا يراعي الالتقاط، أو أن هو يعني إيه ممكن يخون هذا المال ويأخذه وهكذا. فهل هنا نقول الالتقاط حلال ولا حرام ولا اخبره ايه؟ لا، احنا العلماء قال لك ده يكون مكروه، هو مش حرام لكن مكروه. ليه؟ لان هو ممكن ايه ممكن بالفعل يقع في هذا الايه يقع في هذا الاسم، فعشان كده يكره انه يعرض نفسه لهذا الامر. طب لو كان الانسان اصلا بفضل الله امين ويثق في نفسه وانه مؤتمن بفضل الله على هذا المال، هنا العلماء قالوا له ايه بقى؟ قال لك انظر على حسب حال الناس. يبقى الحال الاول ننظر الى حال ايه؟ حال الملتقط نفسه. طيب هو انسان امين، يبقى ينظر الى حال الناس بقى على حسب حال الناس. تمام. لو كان هذا المجتمع الذي يعيش فيه للأسف الأمانة مضيعة، زي للأسف حال كثير من مجتمعاتنا الأمانة مضيعة، يبقى هنا هذا الإنسان الأمين، شوف بقى اسمع كويس، هذا الإنسان الأمين يجب عليه الالتقاط. شوفوا يا إخوة اسمعوا الكلام كويس عشان تعرفوا أحكام. يعني أحيانا الإنسان ممكن يكون مكلف بأشياء هو لا يدري عنها شيء. إنسان يعيش في زمن وفي مكان ضيعت فيه الأمانة وهو إنسان أمين، لو وجد هذا المال اعلم أن الشرع كلفك بحفظ مال أخيك، يجب عليك أن تلتقط هذه الأمانة. فقل سبحان ربي يا جدعان، سبحان ربي، والله كثير من الأحكام لا ندري عنها أي شيء، أسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا جهلنا. ف يعني وانظر أيضا إلى حكمة الشرع، جعل الإنسان المسلم مش مسؤول عن نفسه بس، هذا دين لا يربي الأنانية ويغرس الحب الذات في الناس، يربيهم على إزاي إن هو يكون فرد في مجتمع، فرد
بين جسد وكيان واحد. مال أخوك هو مالك، مال أخوك المسلم هو مالك، فكلفك بحفظ مال أخيك وكلفك بحفظ عرض أخيك. فسبحان الله العظيم، فعلى الإنسان في هذه الحال أن يلتقط هذا المال حفظا لإيه؟ لمال أخيه. طيب، لكن لو عاش بقى في زمان ومكان تكون الأمانة محفوظة، هنا قالوا لا يجب عليه الالتقاط، لكن يستحب له، وهذا من أبواب البر الذي يؤجر عليها، يستحب له. فشفت شفت التفاصيل، شفت الإنسان إزاي إن هو بيحول ذهنه إلى ذهن يعني على وفق الشرع، لما تعرض له مسألة إزاي يعرف يفكر فيها أصلا. هذا بقى من سبب الملكة الفقهية، مع إنسان مع مدارسة العلوم الشرعية ومخالطة العلوم الشرعية بالتدريج بيتحول إلى ملك، ملكة يعني جوه الإنسان كده، وتستطيع إن هي يعني تجعل كل تصرفات الإنسان وكل أحواله موافقة لإيه؟ للشرع بإذن الله تعالى. طيب، إيه هي أنواع اللقطة نفسها؟ عندنا اللقطة أنواع، ليس كل شيء يطلق عندي في الشرع لقطة. بمعنى أنا لو شفت سلسلة ذهبية غير لو شفت قلم، لو شفت شنطة مليئة بالأموال غير لما أنظر إلى مثلا نصف جنيه أو بضعة قروش أو أيا كان بقى في العملة اللي متعامل بيها. فهناك تفاصيل على حسب نوع اللقطة نفسها. فأول نوع ما لا يكون له قيمة عند الناس، ما لا تتبعه همة الناس، حاجة بسيطة كده، قلم وقع، خمسة قروش، نصف جنيه حتى عندنا في مصر، يعني الحاجات البسيطة دي اللي هي يعني ايه، كيس، اي حاجة، يعني شيء كده من الاشياء اللي هي الايه المحتقرة التي لا تعد لدينا يعني حاجة ذات قيمة. هذا لا يسمى عندي لقطة اصلا، ده ما يعتبرش لقطة، ده الانسان ممكن ياخده ويتملكه بمجرد ما هو لقاه. انت معدي لقيت ثمرة برتقالة مثلا وقعت على الارض، خدها لا تتركها، وجدت قلم خده، حاجة بسيطة خدها على طول، يعني دي ما تعتبرش لقطة، دي اللي بيسموها الحاجات اللي هي الايه المحقرات اللي هي ما لا تتبعه همة الناس. فده الانسان يعني ايه ياخذها ويتملكها مباشرة. لكن لو كان هذا الشيء من الاشياء المحترمة ومعتبرة بين الناس والتي تتبعها همة الناس، دي بقت لقطة بقى. ماذا عليه ان يفعل فيها؟ هيفعل الاتي، يلتقطها ويضبطها ويعرفها، يلتقطها لا يتركها ويضبطها. يعني يضبطها يعرف هي ايه باوصافها، متى وجدت واين وجدت. فمثلا لو هيجد مبلغ من المال، يضبط عنده المبلغ ده كام، ويضبط كمان الاوراق المالية، ومتى وجدت الزمان وأين وجدت المكان، ويحفظ هذا المال عنده. ثم بعد ذلك عليه بما يسمى بالتعريف، يعرف الناس أنه وجد هذا الشيء، أنا لقيت مثلا مبلغ 10,000 جنيه في محطة القطارات، هاخدها واشوف وصف الشنطة وصف المال، هحفظه عندي امانة، واعلن، ده التعريف بقى، ان انا اعلن. جميل، اعلن على حسب ما يغلب على ظني انه قد إن يعني عرف الناس بالطريقة اللي ممكن يغلب على ظني ان صاحب هذا المال سوف يقرأ هذا الإعلان، فأقوم بالإعلان مثلا أنا وجدت المال في محطة القطارات، أعمل يعني في عندي إعلانات داخل المحطة، في المناطق حوالين المحطة، في الأماكن التي يكثر تردد الناس عليها، خارج الجوامع، عند مثلا يعني أماكن التجمع العامة، الأسواق، وهكذا. يعني الأماكن التي يغلب على الظن أنه يتردد الناس عليها كثيرا. طب كيف أعلن؟ إعلانات ورقية، أيا كان بقى يعني الطريقة اللي ممكن يتعارف عليها في هذا المجتمع الذي أعيش فيه. ممكن لو في بعض الجرائد مثلا ممكن بتعمل باب للإيه لمثل هذه الإعلانات، وأحيانا بتكون أبواب مجانية وهكذا. يغلب على الظن أنني سوف أبلغ، ده اللي اسمه التعريف. قد إيه؟ كم المدة التي أعرف فيها؟ سنة كاملة، سنة كاملة أعرف. طب السنة دي هفضل أعرف كل يوم؟ لا، بس أجدد التعريف، أعرف كل شهر مثلا، كل أسبوعين، بما يغلب على الظن أن أنا بلغت. طب بعد السنة؟ بعد السنة يجوز لي أن أتصرف في هذا المال، ولكن أيضا بعد أن أضبط أوصافه ممكن أتصرف بعد السنة. طيب بعد ما تصرفت بقى في هذا المال، بعدما تصرفت في هذا المال، لو ظهر صاحب المال أضمن له المال. جميل، لو ظهر صاحب المال أضمن له المال. بس ده اللي يهمني حاليا في بالنسبة لباب اللقطة، وفي تفاصيل أخرى أيضا إن شاء الله سنعرض لها، زي لقطة الحيوان وغيرها، نعرض لها إن شاء الله تعالى في الموسع القادم إن شاء الله. بقي لنا يعني في بعض المسائل، لكن ممكن إن شاء الله نأخذها بعد ذلك، يعني بعض الأحكام الخاصة بالملابس والزينة وغيرها، لكن إن شاء الله يعني ممكن نعرض لكل هذا هذه الأمور إن شاء الله من خلال الدراسة الأوسع بقى إن شاء الله. من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سيكون اللقاء ليس مع الموجز الفقهي، ولكن يكون بإذن الله مع كتاب، شرح كتاب الفقه الميسر. سنبدأ بإذن الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر، نبدأ من أول بقى الدورة الثانية دي. يعني احنا نعتبر أنهينا الدورة الأولى التي تكلمنا عليها، دورة الموجز الفقهي اللي هو العرض السريع لمسائل الفقه. بإذن الله إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم نبدأ، ويريد إخواننا الأفاضل القائمين هنا على الغرفة يوفروا لينا جميعا إن شاء الله الكتاب للإخواننا اللي عايزين يتابعونا إن شاء الله على مع كنت أقول لهم على الكتاب نفسه، بحيث اللي عايز مثلا يعني ينزله على من على النت، او طبعا لو انسان يحب يبقى يعني يشتريه، وكتاب ميسر ان شاء الله يعني مش غير الثمن، اللي هو فقه ميسر لمجموعه من العلماء، هو اسمه كده فقه ميسر لمجموعه من العلماء. ان شاء الله اخوانكم ان شاء الله هينزل لكم الرابط اللي ان شاء الله تعالى ننزله من عليه، وان شاء الله باذن الله هنبدا فيه. بس برضه عشان نبقى فاهمين احنا هنعمل في هذه المرحله، هنبدأ ناخد المسائل بدرجة أوسع شوية. احنا كل لو لاحظتوا كل الفترة اللي فاتت احنا تعرضنا للمسائل بشكل سريع، مجرد يعني عناوين الأخبار، منشطات الصحف. لا، الدرجة الثانية بقى سوف نعرض للمسائل ونعرض لها بالدليل. لا، هو ليس كتاب مذهبي، هو كتاب فقه عام، وان شاء الله تعالى يعني ربنا يمن علينا بإذن الله نتمه كاملا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله لسه معانا وقت ان شاء الله تعالى ان احنا نجيب على الاسئله اللي معانا لحد ما يدخل اخونا الفاضل الشيخ محمد الغنام. نبدا باول سؤال معانا هنا، اخونا عبد الرحمن جزاه الله خير مجمع علينا الاسئله اهو. اختنا سهير بتقول: مدرس لا يمنح طلابه حقه، هل يعتبر ماله حرام؟ بالطبع، لكن الجزء الحرام في ماله على قدر تقصيره، بمعنى لو هو مطالب ان هو يدي نسبة شرح 100% قصادها هياخد 1000 جنيه، طب هو شرح بنسبة 60%، يبقى عندك 40% من ماله حرام، وهكذا. وده طبعا للأسف هذا مما عمل به البلوى. اختنا العلم حياة تقول طيب اضراب الاطباء، هنا اضراب الاطباء حكم الشرع فيه ايه؟ هو اولا بينظر في طبيعة الاضراب هذا نفسه، سببه ايه؟ ما احنا ننظر الى هؤلاء، ما يعني لماذا يجأرون بالشكوى؟ وطبعا يعني لن يستطيع ان يحدثكم عن هذا الا طبيب زي حالاتي، ما انا اصلا طبيب واخبار حضرتك. فانتم لو علمتم ما يفعل بنا في هذا البلد، والله يعني لنزلتم أنتم وأضربتم الطبيب منا بعدما يعني يرى الويلات في دراسة، دراسة شقة جدا، دراسة صعبة جدا، طويلة جدا، ملهكة جدا، مكلفة جدا، يخرج من الجامعة صفر اليدين من كل شيء، فلا منه تعلم علما ولا حاز حرفة ولا حتى صار له أي ضمانة مستقبلية لأي شيء، فبيبدأ من الصفر بعد 8 سنين كلية، 8 سنين بيطلع منها صفر. طب جميل جدا، الدولة عندنا بتوظفه، يعني بتوظفه فيما يسمى بالتكليف، جميل. هذا الإنسان المتخرج حديثا بعد كل، يعني هو من المتفوقين في الدراسة أصلا، على يعني مفروض يعني كلية الطب دي أعلى مجموع في الثانوية العامة، متفوق دراسيا وتطح الدم في مذاكرة كل ده، ثم بعد ذلك كيف يكون راتبه؟ مرتبه ايه يعني؟ قد ايه؟ اتكلم ولا تقف فضايح؟ انا قبل ان يعني اخذ اجازة من هذه المهزلة، كان اخر مرتب ليا وانا اخصائي حاصل على درجة علمية، حاصل على الماجستير، أخصائي لدى هذه الدولة المحترمة، خبرة 5 سنين بعد الماجستير، وخبر حضرتك كان مرتبي في دولتكو 330 جنيه بالحوافز، 330 جنيه بالحوافز يا مؤمن، وأنا أخصائي حاصل على الماجستير، معايا خبرة 10 سنين بعد التخرج أو 11 سنة أو 12 سنة بعد التخرج، ومنها 5 سنين وأنا حاصل على الماجستير، ومعايا مرتبي 330 جنيه اللي هو بالدولار يساوي حوالي، احسبوها انتوا كام، تجيب كام دولار ده يا جماعة؟ لو الدولار 70 حوالي 50 دولار، 50 دولار مرتبي، 50 دولار. انا لو طلعت اشتغل في امريكا مرتبي هيكون اول تعيين ليا 10,000 دولار، واخبر حضرتك. طيب رضينا بالهم، تعال شوف بقى التكاليف اللي الدولة بتكلفك بيها. انا بروح اول ما اتخرج يجي يقولك ايه؟ لا ده انت خلي بالك، ده انت هنوديك تكليف. يعني ايه نوديك تكليف؟ يعني ليا سنتين الدولة مفروض ان هي تستعملني، توديني في المكان اللي هي عايزه. فيروح الانسان يترمى في أي مكان، ممكن ألاقي نفسي تكليفي في أقصى الصعيد، والله سينا، لا مش عارف إيه، أيا كان بقى، تترمى في أي مكان لمدة سنتين، لا يسمح لك بأن أنت تبدأ لا تتعلم ولا أن أنت حتى تحضر، سنتين ضيعين من عمرك. وبعدها بعد هذا السنتين يبدأ بقى يدخلك يقولك انت ممكن تبدأ تتعلم من اول وجديد بعد ما يضيع لك سنتين ورا، وفضلا عن خدمة الجيش اصلا، يبدأ بقى يدخلك بعد سنتين، يجي يقول لك كمان ده انت لسه ما بدأتش. يعني هو كل ده ولسه ما بدأش، هذا الطبيب لسه ما بدأش اصلا، لسه ما بدأش يتعلم حاجة، ولا لسه بدأ يبدأ حتى يسجل له الماجستير ولا يتخصص. طيب قصاد كده بقى كمان ايه؟ انت لما تيجي تبدأ شغلك بتبدأ انت درجة اول حاجة خالص، بيبقى عليك حمل المستشفى كلها، نبط شياط واستقبال وبتاع والكلام ده كله، وانت اللي مرمي بقى، ومرمي قدام الناس، ومفيش حد بيعبرك ولا حد يعني حد بيعلمك ولا حد بيخدمك ولا حد بيسندك، ولا انت بتتعلم ولا انت حتى بتاخد فلوس. ولما جم يصلحوا الاحوال قليلا، اقصى مرتب انا سمعته حاليا للطبيب اللي هو حديث التخرج بعد الشروط، يعني بعد ما حطوا له حوافز وبدلات مش عارف ايه، وصل ل 900 جنيه. ده اللي هو بقى ايه الطبيب اللي هيحضر كل الايام وهيحضر كل النبطشيات والكلام ده كله. طب انا استحلفكم بالله يعني، خليكم انتوا يا اخي، خليكم انتوا يعني حكم يعني، يعني هل دي دوله اصلا يعني، فضلا عن انت ان يكون ده، هل دي دوله؟ هل ده اصلا يعني، هل هذا يليق؟ الانسان اللي هو مسؤول عن ارواح الناس لا يملك ما يستر نفسه اصلا، مش عارف يستر نفسه. الطبيب مننا بيفضل يتصرف عليه من اهله بعد الحد بعد الجواز، ولما يجي يتخرج لي واحد فاسد ابن فاسد يتخرج لي من كلية زي كلية الحقوق، لا هو ذاكر ولا هو عمل ولا بتاع، ويتعين يعني رجل حتى متفوق في كلية الحقوق. انا لا ازم كلية الحقوق، لكن انا بتكلم على ان هو انسان دخلها كده حتى، ويروح يتعين بعد كده وكيل نيابة، ياخد بس وكيل النيابة ده اول ما بيخش يفوق كده اول مرتب له حوالي 6-7 آلاف جنيه، ده غير بدلات تانية. منها واحد صاحبي اللي كان بيحكي لي اول مرة لما اتخرج من بدأ يشتغل في وكيل النيابة ادوله 40 جنيه حاجة 40 الف جنيه حاجة اسمها بدل مظهر عشان يلبس الافندي ويبقى شكله حلو قدام الناس. يا جدعان سيبوني ساكت، سيبوني ساكت يعني، ما تفتحوش على نفسكم فتايح فتوحة يعني. فطبعا لا اضراب الاطباء، انا لست يعني ايه، ما اقدرش احكم لكم اصلا يعني، فما تستفتونيش في حاجه زي كده، لان انا لو اطول ان انا اولع في المستشفيات واولع في وزاره الصحه هعملها، هذا مش ظلم، هذا افساد في الارض، افساد في الارض. انتوا ما تعرفوش يا جماعه اللي بيتعمل في الناس. انا لو اتكلمت لكم على بلاوي الطب وخبايا الطب، لان انا لفيت في الطب لما استنى وقعت، فلو حكيت لكم مش هتعرفوا بقى يعني. فخلونا ايه، خلينا ساكتين احسن. فاضراب الاطباء ده يجب عليهم ان يضربوا، ده يجب عليهم ان يضربوا اصلا، لان لابد ان الاوضاع دي تتغير، لان اضراب الاطباء لا 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 ليس المقصود منه اصلا البدلات الماليه فقط، لاصلاح احوال الاطباء دول، تعليمهم اصلا. لكن على كل هو طبعا الحمد لله يعني ايه، ليس هناك الاضراب الكلي يعني، طبعا هم بيراعوا جزئيه الطوارئ، هو بيحاولوا يضغطوا على الدوله من باب بس الايه، لا طبعا الدوله فيها فلوس، الدوله فيها فلوس بالعبيط، ولكن عندنا أثرة وهناك لدينا فسدة مستأثرون بالمال، ويعطون المال يعني أغلب مال مصر ينفق على شريحة 1 ولا 2% في هذا البلد، ثم بعد ذلك باقي الناس يعاملون معاملة الكلاب والعياذ بالله. المهم خلينا يا جدعان في العلم، وما تفتحونيش عشان أنا أصلا إيه يعني أنا معبي يعني. يجوز في وقت الفراغ في العمل أحفظ أو حفظ أحد القرآن على حسب طبيعة العمل، لو هذا العمل إيجار على الوقت لا يجوز لك انشغال بأي حاجة تانية إلا بالعمل أو مصلحة العمل، لا تفعل أي شيء آخر تمام، إلا لو العمل أذن لك، قصة تانية. هدايا العمال حرام، كيف هذا يعني؟ أنا مدرسة ويجلب لي الأطفال هدية دليل محبة، هذا يعتبر حرام؟ آه طبعا، لاحظوا كل هدية أعطيت بناء على المسمى الوظيفي هذا لا يجوز، حتى لو كان على يعني لو كان المهدي هذا قصده حلال. بمعنى ايه؟ بمعنى الاطفال هؤلاء قد يعطوا لمدرسة بالفعل لانهم يحبون هذه المدرسة، بالفعل هم يجلونها، بالفعل يقدرونها، لكن الشرع احيانا يسد بعض الابواب تحت ما يسمى عندي بالاصل الجامع سد الذرائع. فإذا أعطيت هذه المدرسة لأنها مدرسة بالفعل تستحق، فهناك من لا يستحق أصلا، هناك من لا يستحق. القاعدة عندي الموظف العمومي يدخل تحت قاعدة هدايا العمال غلول، لا يجوز إعطاء الهدايا للموظف العمومي. وأنا هنا بفرق ما بين الموظف العمومي والمدرس في المدرسة الخاصة. المدرس في المدرسة العامة المدرسة العمومية يشدد عليه ما لا يشدد على غيره، أما المدرس في المدارس الخاصة فهو أجير لدى هذه المدارس الخاصة ويعمل بقواعد المدارس الخاصة، لكن بتسمح بهذه الهدايا فلا بأس. وطبعا لا يخفى عليكم أن هناك من يفرض هذه الهدايا فرضا وعلى يدي، وأنا شايف الكلام ده كويس، تلاقي المدرسة بتفرض هذا فرضا على هؤلاء. لو جاه طفل أو أحد أهالي الأطفال أو الكلام ده كله وأعطى هدية فلا تقبلينها، لا تقبلينها على الإطلاق. لكن مثلا لو كانت الهدية عبارة عن مثلا ورقة يكتب فيها بعض الكلمات أو كده يعبر فيها عن ثنائه أو شكره فلا بأس بهذا، وإن كان برضو التورع عن هذا حتى لا يميل الإنسان، لا يميل الإنسان بقلبه إلى إنسان. أنا حكم بين هؤلاء وأنا مسؤول عن هؤلاء أمام الله سبحانه وتعالى. لو علم كل إنسان حجم المسؤولية والله لما قرت لنا عيون. يعني أنا معزب أتخيل يعني فعلا لو هذا الإنسان العامل يعني الموظف ده، هذا المدرس لو علم أنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن كل الطلبة دول، أنا لا أدري كيف يهنأ له عيش. زي نفس القلق اللي أنا كنت عايش فيه في حياتي في مسألة السؤال عن كل مريض أنا أكشف عليه، حجم المسؤولية رهيب. فالإنسان يعني يستحضر هذا الأمر من بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعض الشركات بيعمل هدايا للدعاية للشركة، هدايا الدعاية للشركة دي فيها تفصيل، فيها تفصيل. فمسألة لو هذه الهدايا تذهب إلى الموظفين الرسميين فهذا لا يجوز إلا في حال واحد بس، لو كانت الدولة سمحت بمثل هذا. جميل. أما لو هتذهب هذه الدعاية والهدايا لموظف خاص فهذا يجوز فرضه في حدود العقد المسموح به بين بيفرق. لكن طبعا بالنسبة لهدايا الدعاية للناس العموميين اللي هم مش موظفين ده قصة تانية، لكن موظف الدولة يا جماعة يحذروا، حتى لو واحد هيديله ألم ألم، ما هو الناس بتجري يقولك على على الوظيفة الحكومية، هو لا يدري ما عليه وما له. الوظيفة الحكومية قيد في عنقك، هذا مال عام، احنا متعودين المال عام مال سايب، ومال العام له حرمة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا جدا من هذا المال العام، حذرنا. وكان يا سبحان الله العظيم يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا فعلا في أشد الاحتياط في المال العام. يعني هل يجوز المراقبة على المعلمين من غير أن يدروا؟ يجوز المراقبة على أي إنسان أنت مسؤول عنهم، لا لا بأس بهذا. طيب لو شرط عليهم ومش هينفذوا، أعتقد ده له علاقة بالإيه بالاسمه إيه ده، يعني علاقة بموضوع النت. يعني لو شرط عليهم ومش هينفذوا الشرط خلاص يفض الشركة. أختنا سوية تقول يوجد أماكن يمكن الاشتراك بالنت وطلب من صاحب الخط من يكون نت بدون وجود مواقع إباحية وهو لم يختر هذا. صراحة السؤال مش واضح قوي، معلش يعني لو ممكن تعيدي تاني يبقى إن شاء الله. طيب حلقة السعادات بقت 10، معلش يعني استمحكم عذرا الأسئلة كثيرة، وأنا بس أخشى من إن إحنا نجور على وقت أخينا الشيخ محمد الغنام. طب هو دخل يا أخونا؟ أخونا الشيخ محمد دخل؟ طيب طيب بالله عليكم أول ما يخش بس قولي لي على طول حتى لا نسمي له نكمل له إحرام. وبرضو زي ما عملنا المرة اللي فاتت إن شاء الله اللي مش هنجيب عليه النهاردة هنجيب عليه بكرة إن شاء الله في درس السنة أولى علم. ممكن شرح مبسط عن حكم الخنسة في نواقض الوضوء. طب أقولك على حاجة، إحنا إن شاء الله يعني هنشرح الكلام ده، يعني لو صبرنا قليلا إن شاء الله الكلام ده هنقوله بقى بالتفصيل في الإيه، يعني خلاص احنا هنبدأ الشرح في الفقه الميسر هنتكلم على الكلام ده ان شاء الله تعالى، فمعلش هنأجله علشان ده عايز تفصيل شوية. ما هو السن اللي محافظة بتستمر فيها تحفيز الاولاد الذكور يعني في سن محدد للولد؟ يعني بالنسبة للاولاد بصفة عامة العلماء ضبطوا السن اللي ممكن هذا الولد يبدأ يطلع على النساء، يعني يبدأ ان هو يكون ايه يكون يعلم بقى النساء وينظر اليهن وينقل صفاتهن. ف قالوا ان سن التمييز سن 7 سنين بيبدا هذا الانسان بقى ايه هو هذا الولد يعامل او يربى تربيه اللي هو بدايه الايه بدايه ان هو يكون هيبقى راجل بعد كده. فسن 7 سنين ده نبدأ بقى نتحفظ معاه، لو تبقى المرأة منتقب ما تتكشفش عليه والكلام ده كله، بحيث ان احنا نبدأ بنعامله معاملة الايه، تربية الرجال من اولها، حتى لو كان لسه طفل لكن احنا بنربيه ان هو هينزل منزلة الرجال كما شاء الله. يبدأ بقى يبدأ بيميز. وطبعا سبحان الله، طبعا احنا في الزل السمل اللي احنا فيه دلوقتي يا جماعة، الاولاد معجوز زي زمان، معجوز زي زمان خالص. الولد بقى بينضج سريعا جدا. انت لو جيت تتكلمي مع طفل عنده 4 سنين ممكن يكون فاهم حاجات في الدنيا اكتر منك وعارف حاجات اعلى منك. الاولاد دلوقتي بيطلعوا على حاجات وبيشوفوا حاجات يعني مفتحه، يعني احنا كنا قطط مغمضه. فيعني نتحفظ في هذا. يعني سن التمييز حوالي 7 سنين بنبدا ايه نعامله معامله الايه الرجل الصغير. اخت تنزل شارع لتشتري من الدكان، ولا يكون في الشارع الا قليل، تلبس النقاب لكن تترك تغطيه اليدين والرجلين. طبعا هذا اخلال بالنقاب. القضية كلها ليست في قضية ان هل هناك من يطلع او لا يطلع، قضية الاذن خروجها في هذا الحال ام لا. فلا يجوز لها ان تنزل في هذا، اما تنزل يعني تنزل بالحجاب الكامل او لا تنزل بالحجاب الكامل. اللي هتلبس اللي هتغطي الوجه يبقى يعني ما ينفعش اخد نص رأي ونص رأي، واخد بال حضرتك؟ فهو هتلبس النقاب، فاذا كانت لبست النقاب لابد ان هي تغطي الايه اليد معها، والقدمين طبعا كده ولا كده داخلين في العورة، فعليها أن تتستر تسترا كاملا. حكم الرجل الذي يضرب زوجته، لو كان هذا الضرب ضربا شرعيا هيكون مأذون لي فيه، لكن بغير تعدي، تمام؟ فلو كان يضربها ضربا شرعيا، إيه الضرب الشرعي؟ أن يكون هذا الضرب بعد مراحل الإصلاح، وألا يكون ضربا مبرحا ولا يكون ضربا أصلا، إنما يكون مقصود منه إظهار الغضب أو إظهار الإيه التقويم، زي مثلا ايه يضربها على كتفها هكذا، او يعني يكون زي كده ايه يزغدها زغده مثلا، يعني مش يجيب عصابه ويضربها ويجلد والكلام ده كله، هذا ظلم فاحش. وليعلم هذا الانسان انه كل لو تعدى على هذه المراه ان خصيمه بين يدي الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصاه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت اصلا وصانا عليهم، هن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر إجلالك لدين الله ولله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون معاملتك مع هذه الزوجة. اعلم أنك مسؤول عنها، وسوف تسأل عن كل كلمة وكل ضربة وكل أنت يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يملكك من هذه المرأة إلا وأعطاك على قدر حقوقك، أعطاك عليك أيضا واجبات. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذا. وأنا لا أنا أصلا أنا لا أتخيل أصلا لا أتخيل يعني إيه الرجل يضرب زوجته. صراحة أنا مش متخيل ده يا جماعة، حقيقي والله فعلا مش متخيل. يعني إزاي يعني هذه العلاقة الإنسانية تصل إلى هذا الدرك؟ حتى لو هي تستحق الضرب انا لا اتخيل صراحه ان هي تضرب صراحه، يعني مش عارف، يعني انا ما اعرفش يعني ما ازاي الانسان ممكن يعني. العلاقه الزوجيه علاقه ساميه جدا جدا، علاقه من ارفع العلاقات، فازاي ان انا اتصل بيننا الحال ان يكون فيها ان اصل الى الضرب ثم ذلك اباشر علاقتي الزوجيه مع هذه المراه؟ لا ما اعرفش صراحه. الله المستعان. قال الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هؤلاء هم شرار هذه الامه. الإنسان اللي بيسيء للمرأة هذا من شرار الأمة، وخيار هذه الأمة هم خيارهم للنساء. فأصلا إحسان الرجل لزوجته من معايير الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أختي لا تستطيع سؤال زوجها عن مصدر ماله وهل داخل في لبا أو رشوة للتحقق من ماله حلال أو مختلط، ماذا تفعل؟ الأصل إحسان الظن. هو مش الأصل أصلا عدم سوء الظن أصلا، جميل. فهل يا ترى الاصل ان انا اقعد ادور على زوجي وبيعمل ايه وبيسوي بره البيت؟ هو الاصل اشوفه هو حاله ايه من الاول، بقى انا مش هتمشي ورا مخبر، ومش الاصل ان انت تقعد تساليه هو يجيبك. لا، الاصل ان انت بتشوفي هو ايه، هو طبيعته ايه، هل هو انسان طاقي، انسان بيراعي الله سبحانه وتعالى، انسان كذا، انسان وهكذا. لكن لو رابك منه شيء تبدأ تتحقق. انما الاصل احسان الظن، الاصل ان هو يكون ماله من حلال وليس من حرام. اما لو كان هناك فيه شبهة فلا مانع ابدا من ان تقف معه وقفة وقبل أن تقفي معه وقفة انصحيه في الله، كوني كالمرأة التي كانت في الزمن الأول التي كانت تقول للرجل اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. انصحيه أولا وذكريه وخوفيه بالله. لو حدث بعد كده التأكد بقى من في شيء محرم، هنا بقى يبقى لك وقفات معه، مش وقفة واحدة. وفي تفاصيل برضه كنا اتكلمنا عليها بالنسبة للتعامل مع الزوج الذي ماله حرام. زوج أدخل يده في إناء ماء غسل يده مثلا ودخلت زوجته وتريد التوضؤ، يجوز وإن شاء الله هنتكلم على الكلام ده، لأن الماء نفسه لا يتحول إلى ماء المستعمل على الراجح الأقوال أهل العلم. لو حاجة صغيرة لقيتها وأخذتها وأتى صاحبها وسأل عليها تعطوها له. صعوبة التعريف والتكاسل لما ترتب على التعريف المضايقات يجعل بعض الناس تتصدق بالمبلغ إذا وجدته. لا 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 لا, لا. لا يحل انك تتصدق بالمبلغ اصلا الا بعد التعريف بسنة. وزي ما اتفقنا الانسان اللي بيقوم بهذا بيقومها حسبة لله سبحانه وتعالى، هو بيؤجر على هذا، فعليه ان لم يستطع ان يقوم بهذا التعريف ان يذهب بهذا الى من يقوم بهذا، بس يأتي بالحاجة اللقط ويذهب بها الى من يستطيع ان يعرفها، لكن لا يبدأ اولا في التصدق عليه. لا لا يجوز، لا يحل لك اصلا تتصرف، أنت مؤتمن على هذا المال. لو ظهر صاحب المال بعد سنة هل أضمن له المال؟ طبعا نضمن له المال لو تصرفنا فيه. هل هقدم لابني في المدرسة إن شاء الله ومحتار جدا أدى في الأزهر الشريف أم التربية والتعليم؟ أفيدونا بالله عليك، محتار جدا جدا، والكل يقول أزهر. لا لا، للأسف يعني من ضمن الخيابة اللي احنا عايشين فيها أن يكون لدينا أصلا ما يسمى بالتعليم العام والتعليم الأزهري. ما هو ده لما هيدي العلمانية يا جماعة، مش هو ده العلمانية. احنا عايشين في مجتمع غشاش اصلا، يعني احنا عايشين في مجتمع بنضحك على نفسنا. ما هو من بدايتها كده بيقول لك انت التعليم بتاعك، في عندي تعليم ازهري وتعليم عادي. هو في حاجه اسمها الكلام ده؟ هو في حاجه اسمها يبقى عندي تعليم واحد للكل؟ مش حاجه اسمها تعليم ازهري وتعليم مش ازهري، ده نمره واحد. نمره اتنين، طبعا هو الازهر هذه المناره التي كانت هي بالفعل يعني حصن هذه الامه لقرون. هذا الحصن يدمر منذ عشرات السنين، يدمرونه تدميرا والله المستعان. لكن على كل بالنسبة لي هذا الخيار، أنا شخصيا اخترت لأبنائي أن أدخلهم الأزهر على علاته. الأزهر فيه مشاكل كتير جدا، وفي كم الهرجلة والتهريج والتسيب والفساد فيه حد غير يعني مسبوق. وطبعا مقارنة الأزهر بالتعليم العام، التعليم العام بالنسبة للأزهر زي أمريكا بالنسبة لمصر كده. شوف التعليم العام بتاعنا عامل إزاي وزبالة يعني، لكن بالنسبة للأزهر انتوا لا تتخيلوا يا جماعة، لا تتخيلوا التسيب والفساد والانحطاط اللي موجود هناك من الناحية التنظيمية. أما من ناحية المناهج فطبعا مما لا شك فيه أن مناهج الأزهر أحلى من التعليم والتربية والتعليم بمراحل. يكفي أن ولدي سوف يجبر على حفظ القرآن، يكفي هذا، يكفيني والله لو خرجت بها من الدنيا، سيجبر على حفظ القرآن، سوف يتعلم لغة عربية، سوف يدرس علوم شرعية. بينما إذا ذهب إلى التعليم العام عادي كأنك وديته الاسكيمو وجبته تاني، لا هيتعلم علم ولا هيتعلم دين. فأنا شخصيا اخترت طريق الأزهر لسبب، حتى أن يكون معذرة أمام الله سبحانه وتعالى إذا قصرت أنا في تعليمهم، وان يكون اصلا يعني ده باب لان هم يتعلموا شيء من العلم الشرعي. وابسط حاجة خالص ان هم الزمهم بحفظ القرآن. ومما لا شك فيه ان الازهر على ما هو عليه الان الا ان فيه من العلوم وفيه من العلماء وفيه ما يبقيه باذن الله، وهذا ما ندعو الله به ان يصلح على ايدي اهل الازهر وعلى مشايخ الازهر العلماء الصادقين ان يصلح هذا. والله لو انصلح هذا الأزهر، وأقولها بملء الفم، الأزهر هو ترمومتر هذه الأمة. فانظر إلى حال الأزهر سوف تعلم حال الأمة. لو كان الأزهر مخربا اعرف أن الأمة كلها مخربة. لما كان الأزهر موجودا كانت الأمة محفوظة حتى على كل ما كان فيها من الضعف. تمام. طيب الشيخ دخل يا جماعة، ما تسيبونيش أسرح كده، الله يصلح حالكم. الشيخ دخل؟ طب لو شغل بس قولولي، أنا محرج منه يعني. طيب فأنا أختار، أنا أخترت يا إخواني، أنا أخترت الطريق الأزهر مع التعديل بقى، التعديل بتاعي أنا. الأزهر فيه مشاكل أنا بحلها، في عدم تنظيم انا انظر، هضطر انا بقى ايه اعطي البديل، اختار مثلا في بعض المعاهد الازهريه لو انا يعني عندي شيء من الساعه الماليه، فيما يسمى بالمعاهد الازهريه الخاصه، المعاهد الازهريه المميزه، ادخلهم فيها واحاول ان اسد الخلل واسدده واقاربه. لو ما عرفتش خالص اعرف اخوه كتير جدا مدخلين ولادهم الازهر منازل. هنعمل ايه؟ هنعمل هو من جمله البلاء اللي انت عايش فيه. انت عايش في زمن يعني نحن نعيش في زمن نحسد عليه والله، وانا بتكلم جد، نحسد على هذا الزمن اللي عايشين فيه، زمن ليس فيه اي عون على الخير على الاطلاق. انا عايز امشي في الشارع مش عارف امشي، عايز اركب تاكسي مش عارف امشي، عايز اعيش في بيتي واقفل على نفسي مش عارف اعيش. يعني لا المناكد العيش وصعوبة العيش في كل مكان. فلو لقينا الله سبحانه وتعالى لعل يكون لنا عذر بين يديه لما يسألنا عن تقصيرنا وعن حارنا، نقول يا رب وعشنا في زمان لا أمنا على أنفسنا ولا على أولادنا ولا أي شيء، وكنا في غلب وأنت أعلم بحالنا منا، فلعلها تكون معذرة بين يدي سبحانه وتعالى. فهذا من جملة البلاء الذي نعيش فيه. فاستعين بالله، وأنا شخصيا أختار هذا الطريق، والأظهر أفضل من الناحية إن سوف يكون هناك يعني إيه شيء من العلم الشرعي النافع له، ولو أراد بإذن الله بعد ذلك أن يستكمل دراسات شرعية سوف يكون له. وما لا شك فيه الدراسة الشرعية عندنا في مصر هي حكر على الأظهر، على الضعف الذي فيه حاليا الدراسة الشرعية حكر على الأظهر، وأنا أقولها وأنا درعمي، يعني أنا أعترف بهذا وأنا لست أزهريا، أنا درعمي، يعني أنا من أهل دار علوم. فعلى كل يعني إيه استعيني بالله وحاولي أن تتسددي وتقربي. يعني هل يجوز استئجار شخص لتعليم القرآن؟ نعم يجوز، وقلنا أخذ الأجر المادي على تحفيظ القرآن جائز أم لا؟ وإن كان جائزا هل ينقص من الأجر عند الله سبحانه وتعالى وعلى تحصيل الخيرية؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مما لا شك فيه طبعا أن التفرغ الكامل واحتساب هذا لله سبحانه وتعالى أعلى وأولى، لكن لو كان هذا الإنسان يعني إنسان فقير ومحتاج وهكذا وليس له سبيل آخر للدخل فلا بأس بهذا، لكن لو إنسان عنده ساعة من المال ويبذل هذا حسبة لله سبحانه وتعالى فأجره أعلى وأعلى. هقدم لابني في مدرسة، ما إحنا قلنا الكلام ده خالص. إضراب المدرسين أيضا كان جائزا. أي إنسان بيطالب بمظلمته وبالفعل هناك من يمسك عنه هذه المظلمة فعليه أن يبذل السبل، لكن بالتدريج، يعني ما يبقاش أولها كده إضراب، لا نبدأ نتكلم ونبدأ نعرض مشاكلنا ونبدأ ناخد خطوات تدريجية، ويكون مثل هذه الإضرابات أو مثلها يكون ده آخر الحي آخر الحل ليس أوله. يعني ما حكم استفادة المعلمين غير المدربين من الزيادات التي تم تحصيلها بالإضراب؟ والله ذلك فضل الله يأتي من يشاء. يعني هو نقول يعني أولا هو لو الآخرين احتسبوا عند الله سبحانه وتعالى هذا لكان لهم الأجر، خلاص إن هم أتوا بحقوق إيه غيرهم فليتهم يصلحوا إيه من نيته. ماذا أفعل بالهدايا التي حصلت عليها؟ اجتهدي بالله عليك، اجتهدي ان انت تحاولي على قدر المستطاع. وطبعا اولا عدم العلم بهذا الحكم يسقط عنك الاثم باذن الله سبحانه وتعالى. لو عندك الهدايا بعينها موجودة ممكن ارجعوها، ده يبقى افضل يعني. اما لو كانت الهدايا استهلكت او كذا فلا بأس عليك، على الله سبحانه يعفو عني وعنك ان شاء الله. هل يمكن احضار هدايا مثلا كبديل للهدية التي اخذتها؟ يجوز كنوع من انواع، لو كان الهدية عينها استهلكت يعني فيجوز، وينتقلوا ما استطعتم. كنت أعمل في حضانة ويحضر لنا الأهالي هدايا، وعندما رفضت أخذ هدايا قالت الإدارة أنا مدرسة رفضت أخذ الهدايا يجب أن أخذها تأليف القلوب، لكن تركت. لو كانت الحضانة خاصة لا بأس، لو حضانة خاصة لا بأس، إنما لو حضانة عامة لا يجوز، وإذن الإدارة لا يحل الحرام. هقدم لابني بكرة الأزهر ولا المدرسة؟ الأزهر إن شاء الله تعالى، وحاولوا على قدر المستطاع أن أنتوا يعني تتجنبوا سلبياته. في سلبيات كتير في الأزهر، أنا بحذر، في سلبيات كتير أنتوا لا أنتوا هتتحملوا بقى ضريبة الإيه هذا الأمر، لكن خذوها حسبة لله سبحانه وتعالى، خذوها حسبة لله سبحانه وتعالى. رجل يدعى للالتزام ضرب زوجته ضربا مبرحا أعوذ بالله منه ومن شره، لدرجة أن عينها أزرقت فقط لأنها ترى في الذهاب لزفاف ابنة أختها. إذا يمكنني أن أنصحها، تنصحيها هي؟ تنصحيها هي ولا تنصحيه هو؟ سبحان الله، هو مين اللي محتاج النصح؟ دي اللي تقلقها تصبريها، يعني دي اللي تصبريها. أنا بالنسبة له هو هذا الإنسان عليه أولا أن يعني لو كان في عندنا حكم شرعي لرفع أمره إلى القاضي ولا أدب ولا أخذنا حقه ولا ضربناه نحن في مقابل هذا الذي فعله، فهو لا يحل له أبدا هذا الضرب المبرح، هذا يعذر. يعني لو في قاضي هيحكم عليه هو الضرب ويعذر ويؤدب حتى يعلم كيف يعامل زوجته. أما بالنسبة هي هذه إيه، عليها أن تصبر أن تحتسب، وعليها يعني أن تتعلم برضو يعني إزاي إن هي لا تصل إلى الحد الذي تجعل هذا الزوج لو كان مثلا أحيانا يعني بأعصابه بتفلت الكلام ده كله، فيعني ما توصلش معاه لهذا. طبعا يعني مما لا شك فيه إذا كنا بنتكلم على الأزواج الظالمين ففيه زوجات الله المستعان عليهم، طب أنت عارفة إن هو بيتنرفز وعارفة إن هو ممكن هي تقعد بقى تعاند قصاده وتشكسه وتعمل وبتاع ومش عارف إيه، واخد بال حضرتك؟ ما تتقي الله في زوجك واعرفي حدودك. وإذا كان هو مثلا منع هذه المرأة لأن الزفاف نفسه فيه مخالفات فالحق في جانبه، لكن احنا نلوم عليه هذا الضرب المبرح وهكذا. فكل إنسان يعلم ما له وما عليه، والمرأة تعلم أنها مسؤولة والرجل مسؤول. أما لا تقول زوجي يريدني أن أعيش في العائلة وأنا منتقبة فماذا أفعل يا شيخ؟ يعني هو لا، ليس هناك حرج، ليس هناك مانع أن تعيشي بين العائلة وأنت منتقبة، ليس، لكن طبعا هو يكون في حرج ويكون في تضييق وهكذا. فلو كان هذا الأمر ضروري فخلاص، لكن لو كان هناك الأمر على السعة فأخبريه أن هذا يكون فيه يعني إيه شيء من الحرج بالنسبة إليه، وتوددي إليه بحيث أن أنت إيه يبقى لك شيء من الاستقلال وهكذا، بحيث أنه يعني يراعي هذا. لكن مما لا شك فيه أنه لا، يعني هو لا بأس، يعني من ناحية العامة لا بأس. أخذ الأجرة على الحجامة جائز؟ ماذا أرد على بنت صغيرة في أداء تقول في لفظ ربنا ليه حرم الخمر والموسيقى وليه هي حلال في الجنة؟ ما يبقوا حلال فوق وتحت. أقول لها طب خلاص، يبقى ما فيش فرق بين فوق وتحت، تمام خلاص. هو احنا كده لو احنا فهمنا اصلا يعني ايه الحياة ويعني ايه التكليف ويعني ايه، هنفهم، مش هنسأل السؤال ده كله. مسألة اولا بداية هو الله سبحانه وتعالى، السؤال اصلا غلط، يعني السؤال ما حرمش الخمرة في الدنيا وحللها في الاخرة، هو خمرة الدنيا مش هي خمرة الاخرة، والموسيقى اللي في الدنيا مش هي هتبقى مثلا الغناء الحلال في الاخرة، ده حاجة وده حاجة. فالسؤال اصلا غلط ده بداية، فلأن ما بين الخمر في الدنيا وخمر الآخرة ليس هناك اشتراك إلا في الأسماء، إنما ده حاجة وده حاجة تانية خالص. مسألة أيضا سؤال بقى ليه ربنا فعل كذا، هذا سؤال خطأ أصلا. فيقال لها إن هذا من جملة التكليف، والله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيئا إلا وكان من الخبائث، حتى لو بدأ لنا فيه شيء من المصلحة، والله سبحانه وتعالى أصلا لا يسأل عما يفعل، نحن مكلفين وهو نحن عبيد مسلمين لله سبحانه وتعالى، قد يظهر لنا الحكمة أحيانا وقد لا يظهرها، والله سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كيف شاء. بس فهي المسألة مدارها في التكليف، يعني السن ده بيبقى سن مش سن جدال، خلوا بالكم ده سن يعني تلمس الطريق، فالإنسان برضو إيه يعني ما تنزعجش أو ما تشدش نفسك أو من السؤال، لا ممكن يكون السؤال غرضه يعني تلمس الخطى، فأرفقوا بهم بالذات في هذا السن وحاولوا على قد المستطاع ان احنا نوجه الامر لايه، لجزئية ايجابية بعيد عن السلبية اختنا نور اليقين تقول انا اريد ان اكمل دراستي في كلية دار العلوم وسأذهب غدا الامتحانات فقط لعدم الاختلاط. والله كلية دار العلوم فيها خير عظيم، وانا اقول انا ضرعامي اصلا، ففيها خير عظيم، لكن الانسان يعلم مراده اصلا من الايه من هذه الكليه وكيف يستفيد منها. ما فيها بعض يعني بعض الامور ممكن تكون يعني ايه درجه افادتها ليست يعني ايه على الدرجة اللي تفيدني قوي بشكل مباشر في العلوم الشرعية، فأنا يعني أستغل ما فيها من الخير وأجدد النية فيها بحيث أن أنا يعني أحصل أكبر قدر من الخير فيها. طبعا الجانب اللغوي فيها جانب ممتاز جدا، هم يعتبر سادة اللغة، يعني اللغة في دار العلوم أفضل من اللغة في الأزهر، لكن طبعا العلوم الشرعية في الأزهر أعلى من العلوم الشرعية في دار العلوم، لكن في كل خير. والإنسان يعني في هذا المعهد العظيم في كلية دار العلوم تعلم يعني من على يد أفاضل وناس فطاحل في أسامي، في أنا أقول من مستغرب بصراحة الناس مش عارفين الأسامي دي إزاي. أستاذنا الأستاذ دكتور مصطفى حلمي، أستاذنا الدكتور عبد الحميد مكتور، أستاذنا الدكتور محمد الجلايند، وغيرهم. فيعني الفطاحل والقامات العظام دي، وطبعا السابقين ممن رحمهم الله في كل التخصصات. فيعني على كل مسألة ذهابك للامتحان على فقط لعدم الاختلاط، والله يعني هو كنا قلنا كان ده قبل كده، ليس كل الاختلاط محرما، لكن هناك بالفعل أحيانا بيكون في إفادة في الحضور، فلا بأس حتى لو حضرتي على قدر الحاجة وتركتي. وإنسان طالما المرأة تنزل متسترة وبعيدة عن الاختلاط مع الناس فلا بأس بهذا. يعني ما أقدرش أقول إن الحضور مطلقا ممنوع يعني. ويعني ربنا إن شاء الله يعني يخذ لك الخير فيها إن شاء الله تعالى. لو زوجي قال لي ما تروحيش مكان معين وأنا رحت ومفيش حلفان عليه ولا يمين، بس عايز أعرف أنا كده مذنبة وهو مسافر؟ طبعا مذنبة، طالما أنه يمنعك عن شيء ليس بواجب وجب عليك طاعته، فاستغفر الله ولا تعودي إلى هذا مرة أخرى. دين دنياتي، هل يجوز الزواج برجل غير ملتزم أن هذا يعتبر اختيار غير صحيح؟ طبعا اختيار مش غير صحيح، وبس ده اختيار يعاقب عليه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تظفر بذات الدين تربت يداك، صح؟ كذلك الحال، يقال للمرأة اظفري بالإنسان ذي الدين وإلا تربت يداك. وتربت يداك على التفسير الصحيح لها أن هذا دعاء عليه، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، يدعو عليه بالفقر، يدعو عليه بالخيبة، يدعو عليه بالخسران، وهكذا. خدت بالنا؟ فالإيه يعني مش مجرد بس اختيار غير صحيح، أخته هذا اختيار يعاقب الإنسان عليه. فعليك أن تتخيري الإنسان الدين، وإذا كان الشرع يقول للإنسان، الإنسان اللي هو قوام البيت يخاطبه اظفر بذات الدين وهي تحت منك، فبالك بالمرأة اللي هي تبقى خاضعة لهذا الرجل، ده الخطاب لها من باب أولى، اظفري بهذا الإنسان ذو الدين، إن هو ده اللي هيكون قيم عليك. فكيف تدخلين في حكم إنسان غير ملتزم بالدين؟ فلا طبعا لا تختاري إلا إنسان من ذوي الدين، وإن لم تجدي فاصبري ولا تتزوجي. إذا تأخرت المرأة في الزواج ولم تجد الزوج الملتزم، سبحان الله ده يعني لسه السؤال ورا منه على طول، فهل تتزوج برجل عادي بحجة أنها تخاف الفتنة على نفسها؟ كلمة رجل عادي دي فيها درجات، يعني ممكن خلي بالنا يا جماعة، أحيانا إيه، أحيانا بيكون فيه إنسان في ظاهره لا يظهر سمة السنة مثلا، إحنا تصنيفنا الظاهري نقول ده غير ملتزم، هو ممكن إنسان يكون غير مظهر لسمة السنة لكنه إنسان دين، ونشوفناه كتير، بل ياما يا جماعة كثيرا والله ما رأينا بأن يكون هناك إنسان ظاهره غير ملتزم بالدين وهو دين وخير لأبعد حد، ويكون الإنسان أصلا الإنسان لديه شبهة معينة أو عائق يعوق بينه وبين إطلاق لحياته مثلا. وأنا لدي كثير من الأفاضل من يعني أقول من أصحابي أنا شخصيا، ومن أعلمهم من يعني أخارطهم أنا، ولديهم فعلا عوائق تتصل بأعمالهم وغيرها تمنعهم من إظهار سمة السنة، وهم علماء أفاضل. يعني هقول لكم أكتر من كده، عالم، تلاقي إنسان عالم لكنه لا يظهر سمت السنة. فإذا مسألة الرجل العادي دي فيها درجات. فلو كان هذا الإنسان مثلا لديه بعض التقصير لكنه محب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وخاضع للشرع بصفة عامة وفيه خير، فده طبعا حاله أهون بكثير من الإنسان الذي ليس على باله ولا على ذكره الدين في حياته. لكن أقول لهذه الأخت اصبري وأكثري من الدعاء، والله لن تجدي شيئا بالفعل فيه أثر الدعاء وأثر العمل الصالح قدر توفيقك للإنسان الصالح. أكثري من الدعاء، تصدقي، افعلي الخير واسألي الله به، وبإذن الله سبحانه وتعالى يقر الله عينك بهذا الإنسان الصالح. واصبري قليلا، ويعني طبعا مشاكل الزواج كثيرة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ما وجدت يسرا في الزواج قدر ما أجده بين وسط الصالحين، وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى. فاصبري ولا تتعجلي، وإذا ما عجزتي ولم نجد هذا يعني اللي هو يعني الذي يصنف تصنيفا عاليا فالأقرب فالأقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الخير. أختنا رهام مشتاقة للفردوس تقول هل هناك فرق بين تقليد الشيخ واتباع الشيخ؟ والله يعني هو من الناحية الاصطلاحية هناك من فرق بين التقليد والاتباع. يعني هناك من قال أن التقليد هو الذي يأخذ المسائل على غير يعني تفصيل فيها ولا حتى يعلم الدليل فيها، ده يسمى مقلد. شكل قال لك المقلد أعمى، بيأخذ المسألة أتوضى إزاي أصلي إزاي خلاص بيعلموه خلاص. وهناك من قال أن الاتباع يعني درجة أعلى من التقليد، وهذا قال به بعض أهل العلم، قال أن المتبع هو الذي يأخذ المسألة بدليلها. وعلى كل الأحوال المتبع يعتبر درجة من درجات الإيه؟ درجة من درجات التقليد، أنه قلما فعلا يخالف. لكن على كل سواء هنسميه تقليد هنسميه اتباع، هو أصلا بصفة عامة الإنسان عليه أن يجعل انتماءه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وليس لشيخ معين ولا لمذهب معين بعينه. فإذا ما وضحت له الحجة واستبان له الدليل خلاص لا بأس بهذا. يعني المسألة فيها تفاصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نتكلم في هذا المبحث ونقتله بحثا، لأنه من نوازل حياتنا، نقتله بحثا إن شاء الله مع منهجنا اللي احنا نسير عليه في سنة أولى علم. أحد الفروع اللي هناخدها إن شاء الله هناخد بعض المسائل في أصول الفقه بإذن الله تعالى. أنا هذا من الخطة المقررة، فأعتقد إن شاء الله أنت بتتابع معنا في سنة أولى علم، فإن شاء الله هنبدأ بإذن الله في أصول الفقه، ناخد فيه إن شاء الله المبحث ده بالذات سنقتله بحثا. يعني في مبحث كده مش هناخدها، لكن مبحث الاجتهاد والتقليد ده من أهم المباحث اللي احنا محتاجينها في حياتنا في هذا الزمان. تمام؟ طيب يا ابو يحيى، يعني هل هو يعني هيدخل يعني ولا الاخبار؟ انا بس والله محرج، لان المره اللي فاتت ما دخل الشيخ محمد ودخل وخرج، فانا بس بخشى ان احنا ايه نكون بنسبب حرج له ولا حاجه. يعني ما فيش تواصلته معاه، يعني ملوش مش داخل. طيب اللهم استعان. طيب على كل احنا شغالين، ولو عندنا وقت، يعني انا لسه في عندي مبحث كنت عايز اتكلم عليه، يعني لو ممكن ناخد منه طرف اللي هو يعني فقه الزينة. انا كنت ناوي اجله بس عادي لو عندنا وقت ممكن نتكلم فيه شوية. يعني فلو عندنا متسع من الوقت ما فيش حرج عندي ان شاء الله ان احنا نتكلم فيه. طيب اخت بتسأل ايماني، او مش هبدأ اخت ولا اخ ايماني. طيب خلاص يا ابو يحيى ماشي، الله مستعان. اخت تقول او اخ يقول ايماني يضعف ويزيد، ولكن في ضعفه اترك الصلاة واكسل، كيف اثبت يا شيخ؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الحق وان يثبتك على الخير، لكن اريد منك استراتيجية محددة. اللي هي ايه هذه الاستراتيجية؟ تكون ان تعلم انك لن تسير على حال واحد اصلا في حياتك، وان الدين والايمان في قلوبنا كلنا ليس على ميزان واحد، لابد أن يكون هناك منحنيات صعودا وهبوطا، تمام؟ لكن عندما تهبط بمنحناك لا تهبط إلى مرحلة ترك الواجبات. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكل عمل إقبال، يكون في إقبال على هذا العمل ويكون هناك الكثير من العمل، ثم مع ذلك يكون هناك فتور يضعف. فعليك إذا ما نزلت بمنحنى الفتور أن تنزل أيضا إلى الخير، بمعنى إن أنا أكون جايب 90%، لما أنزل أكون 80% 70%، لكن لما أنزل 0% لا يجوز. ففيش حرج إن إيمانك يزيد وينقص، لأن هو ده منهجنا أصلا، أو يعني ده معتقدنا، معتقد أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، لكن هينقص يروح فين؟ ما ينزلش لده. فعليك أولا بالهمة، عليك بالدعاء، عليك بالصحبة الصالحة، عليك بإكثار الإكثار من العمل الصالح والمداومة عليه. اجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، كلما أعليت أسوارك كلما اتقيت بإذن الله هذا النزول. بمعنى إيه؟ أنا لو أنا محافظ على الواجبات فقط، إذا حدث لي فتور سأترك الواجبات، لكن إذا كنت محافظا على الواجبات والنوافل، عندما يحدث لي فتور سأترك النوافل ولا أترك الواجبات. عندما أكون محافظا على النوافل وأكثر منها، عندما أصاب بفتور سأقل من النوافل، وهكذا. فالأمر هي قضية حياة، ليست قضية اليوم فقط. فاجعل لك منهجية في التعامل مع نفسك في إقبالك وإدبارك، وأكثر شيء يعينك على هذا الصحبة الصالحة والإكثار من الدعاء والإكثار من العمل الصالح. أكثر من هذا بإذن الله إن شاء الله تعالى يعني لندا. وطبعا اعلم أن هذا النزول يرتبط بالمعاصي، فالإنسان الذي والعياذ بالله يزل في المعصية، المعصية قد تنزل به وتهبط به سريعا سريعا. نخلي بالنا من هذا الجزء، ابتعد عن المعاصي قدر المستطاع، واجعل لنفسك حجابا أو حاجزا يحوطك، ولا تصل أمواج الشر إلى قلبك، اجعلها تمتد إلى أطرافك فقط. يعني إنسان يزل هنا قليلا، ممكن يعني يفطر هنا قليلا، لكن لا تجعل نزولك حتى تصل إلى مرحلة إلى مرحلة أنه ينزل بك إلى عدم أداء الواجبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يعينك على فعل الخيرات. أم نور تقول: زوج يمنع زوجته المريضة أن تتداوى بالحجامة، هل تطيعه؟ والله إذا كان التداوي بالحجامة واجب لا تطيعه. طب إذا كان التداوي أصلا نفسه ما هوش واجب، التداوي بالحجامة، التداوي أصلا ما هوش واجب إلا في حالات معينة. فالمهم عليها أن تطيعه في هذا، ثم عليه بعد ذلك أن تجتهد معه بإذن الله أن تعلمه وتعرفه ما هي الحجامة، وعليها أن تبين له فضل الحجامة، وهكذا. أو لعل عنده فيه شبهة معينة هي التي تمنعه، وده أكيد يعني. العلم حيث تقول: امرأة لديها مال وتريد استثماره وليس القدرة على العمل، سوف تعطيه الرجل ليشغلها، فما هي القواعد الشرعية التي تأخذ به؟ عليها أن تعلم أن هذا عقد مضاربة. أعتقد أن العلم ده مش السؤال ده مش غريب علي، أنا أذكر أني جاوبت عليه قبل كده. هذا العقد يسميه مضاربة. إيه المضاربة؟ المضاربة عبارة عن عقد بين طرفين، طرف معه المال وطرف معه العمل. هيكون هناك قواعد بتحكمني بأن هذه المضاربة عبارة عن عقد بين هذين الطرفين، يكون التعاقد بيني وبينه على المكسب وعلى الخسارة. بمعنى لما اديله فلوس ما يجيش يقول لي انا هاخد منك الفلوس واديك 10% ثابت، لا، هياخد الفلوس وهيبقى عندي تعاقد على الربح، الربح زاد الربح قل، كان فيه خسارة، الكلام ده كله بنقدره. والكلام ده كله ان شاء الله هنقوله بالتفاصيل لما نيجي نتكلم على العقود والشركات، ونتكلم على عقد المضاربة بالتفصيل. بس كإيجاز سريع، ان هو يكون فيه نسبة ليكي من الربح، نسبة من الربح. يبقى قال مثلا والله انا هديك مثلا 100,000 جنيه مثلا، يعني شغلهم لي، نسبتي في الارباح مثلا 40% من الربح، مش من اصل الايه، مش من اصل المبلغ. يعني زي بقول لك اهو، الارباح هتطلع هنصفي مثلا كمان سنه، يعني انا هديك المال شغلهم لي مده سنه، كمان سنه اصل المبلغ زي ما هو، وانا بشوف الارباح، الارباح طلعت قد ايه كذا، انا ليا قد كده، ليا قد كده من الربح، وهكذا. وبيبقى المضاربه دي ليها وقت، وبعد في كل وقت بنشوف الايه وصلنا لقد ايه، وبيبقى المشاركه بين الاثنين على الايه، على المبلغ على المكسب والخساره، ولا يجوز التعاقد على مبلغ على حاجه ثابته. يعني ان انا هديك 100,000 جنيه وانت تديلي 10,000 جنيه كل شهر او 10,000 جنيه كل سنة، لا ده لا يجوز، لا يجوز، يكون المعاملة على نسبة من الارباح. انسان مريض بالتخلف العقلي واهله يحلقون له رحلته حتى يسهل تنظيفه، لانه اعزكم الله بليل على نفسه، وايضا في الاكل والشرب يبدل نفسه. الله سبحانه وتعالى يشفي كل مريض يا رب، اسهل ان يشفي كل مريض، لكن على كل عليهم يعني ايه ان يتقوا الله قدر الاستطاعه. لو كان في هناك قدره على ان هم يعني يجعلونه على الفطره وعلى الامر الذي يعني الهيئه اللي هي هيئه السنه فلا باس، لكن على كل هذا غير مكلف اصلا. يبقى بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو اصلا مش مطالب باطلاق اللحيه اصلا، لكن بنقول يعني هي كهيئه عامه وهيئه هيئه السنه، لكن على كل لو هنتكلم من ناحيه الوجوب هو غير مكلف اصلا، لا هو مش مطالب باي، معلوش اي تكليف عقلي اصلا، معلوش تكليف شرعي باي حال من الاحوال يعني. فلا باس يعني لو كان في حاجه داعيه لحلق اللحيه فلا باس، لا باس بهذا. هل الحجامه تزيد الحفظ؟ لا علم عندي، لكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انها احد اسباب الشفاء، فيرجع لهذا اهل الخبره. والله لو قالوا ان هم في المجربه، هل يا ترى هل هو مثلا يعني ممكن يكون لها اثر؟ فبيرجع لاهل الخبره فيها يعني. اخت تقول انها كانت صائمه وتسبب كسر في سنتها فاخرج الدم فابتلعته، ولو تستطيع اخراجه فهل صيامها صحيح؟ ماذا تفعل بعد ذلك اذا حدث ذلك ثانيا؟ لو اي النزيف الذي في الفم، فهذا النزيف لا يفطر، لا يسبب الافطار، الا في حال واحد، لو تجمع دم كتير في الفم، دم كتير تجمع بقى فيه يعني كمية دم في الفم ثم ابتلعه الانسان بعد ذلك، ده اللي ممكن يفطر. انما لو حاجة في حاجة زي اللي ايه زي بيحصل كده كل شوية ينزل حتة نزيف فتتبلع، كل شوية حتة نزيف فتتبلع، هذا لا يفطر، وعليها بعد ذلك ان هي تحاول ان هي تسد الايه مكان الدم، ولا بأس ان تذهب الى الايه ان تذهب الى الطبيب الى العلاج وكده. بالمناسبة يعني هو في اصلا ان شاء الله بإذن الله تعالى يعني قريبا في مع اخوانكم هنا في كلية طب المنصورة هيكون ان شاء الله في محاضرة عن المفطرات المتعلقة بالتداوي، ان شاء الله هنحاول نحن ننظمها قريبا ان شاء الله، لكن يعني كان مقرر نحن نعملها وعملناها بكده من سنتين لكن ما كانتش اتصورت، وهنحاول نعملها السنة دي. واحنا قلنا جزء منها على الموقع بتاعنا اللي هو فقه الطبيب، يعني قلنا الاحكام دي، بس انا هحاول اعملها محاضره مستقله للاسئله الكتيره اللي بتحصل بالنسبه للامراض والتداوي المتعلقه بالصيام، ان شاء الله هنحاول نعملها برمضان ان شاء الله تعالى. فعشان لو برضه لو حد يحب يعني من اخواننا اللي في المنصوره اللي معانا يحاول ان هم يحضروا، او ان شاء الله يعني بنصورها وبن ايه وبنرفعها ان شاء الله على موقعنا اللي هو صفحة فقه الطبيب على الفيسبوك. في كلية صادرة متعامة مع مواد كيماوية زي المورفين مثلا، فهل إذا شممت ثم شعرت بطعم في فمي فهل الصيام صحيح؟ المورفين يعني بيجيب لكم مورفين منين؟ ما علينا، بس على كل أي مادة أو كده بنشوف لو دخول المادة عن طريق الأنف، طريق الأنف الأصل فيه أنه منفذ مفتوح على الإيه؟ منفذ مفتوح على على الحلق اللي ممكن يبلع بعد ذلك. فمسألة دخول مادة عن طريق الأنف وتبلع دي متصورة على فكرة، عشان كده العلماء فرقوا بين المواد ذات الروائح والتي لا جسم لها، والمواد ذات الروائح اللي هي بيسموها الطيارة. المواد ذات الروائح اللي ليها جسم زي ايه؟ زي البخور مثلا. قال لك ما تتعمدش شم البخور. ليه؟ البخور لما بيتحرق بيطلع معاه اللي بيسميه الهبو، في غبار بيطلع معاه فبيستنشق. الغبار ده له جسم ممكن يبلع. فبالنسبة للحالة اللي انتوا بتتكلموا عليها ده، في الغالب الشم بتاعكوا ده ما بيبقاش معاه ابتلاع. طب ايه الاحساس بالطعم؟ الاحساس بالطعم ده ممكن يكون من اثر الرائحة نفسها، ممكن الرائحة تكون نفاذة الى حد ما فبتأثر على مستقبلات الطعم. لكن شيء طبيعي جدا ان انا لو جيت عندي بودرة، البودرة دي علشان تخش الانف وتتبلع، عشان تخش الانف وتتبلع محتاج ان انا اعمل زي اعزكم الله بقى المدمنين بتوع الايه، المدمنين بتوع الحاجات دي، بيروحوا ايه يشد البودرة بالانف لدرجة انه يدخل البودرة، ده اللي ممكن يفطر. انما ده لا، ده بتلاقي في الغالب المواد اللي انتوا بتشموها بتبقى ذات رائحة نفاذة شديدة، فده بيخش طبعا. انتوا دارسين بقى فيسيولوجي والكلام ده وعارفين ان الطعم اصلا، الطعم لما اجي اي حاجة مطعومة لما الطعم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجات مشتركة ما بين الشم وبين التذوق، فالشم بيأثر على التذوق. فممكن يكون الرائحة نفاذة جدا، حصل تشبع لمستقبلات الريحة، فده ممكن اللي هي بتبقى ايه، بتبقى أثرت، لكن ده ما يفطرش. الإنسان يبكي أثناء الصلاة ونزل الدموع فدخلت إلى الفم وابتلعها، طبعا لا لا، هذا لا يبطل الصلاة. اللي بيبطل الصلاة الأكل والشرب عامدا. نريد دروسا عن فقه الصيام إن شاء الله تعالى، يكون في هناك دراسة لفقه الصيام مع فقه ميسر إن شاء الله تعالى. مريض بالسكر فاتته أخذ الجرعة الإنسولين قبل أذان الفجر، هل يجوز له أخذ الجرعة بعد أذان الفجر؟ حقنة الإنسولين لا تفطر. ومريض السكر أصلا عليه أن يراجع الطبيب في أصل المسألة، أصلا في مسألة إن هو إيه، مسألة إن هو يصوم من عدمه. طيب في سؤال هنا لسه منتهى، كثرة البلغم أثناء الصيام وطول فترة الصوم تلفظه مما يسبب لها الحرج. البلغم عندي نوعين، بلغم نوعين، في بلغم بيبلع وما بينزلش في الفم، في الان في في, في الفم ده لا يفطر. اللي هو ايه، بلغم بيتبلع ما بينزلش في الفم، ما بتكونش عندي في الفم. لكن لو البلغم ده مثلا طلع من الصدر او نزل من الانف وتجمع في الفم، تجمع عندي، ده لازم الانسان يلفظه. طالما تجمع وتمكنت منه الفظه. لكن اغلب البلغم زي ما احنا بس ايه، يشمم كده ينزل بلغم من من انفه في الحال ايه، بلع على طول، لا ده ما يفطرش. ففي نوعين يعني من ايه، من البلغم. التشقير هل يجوز للنساء؟ في خلاف في التشقير، فهناك من يجوزه وهناك من يقول انه غير جائز، ففي خلاف مشهور بين اهل العلم، وانا اختار لاخواتي الا يفعلنه، اختار لهم التورع. ايه في مشكله في الصوت؟ بيقطع؟ الصوت بيقطع يا جماعه. طب بيقطع لسه برضو؟ في بيقولوا كويس اهو. طيب بالنسبه للي هو السؤال الاخير، سؤال بتاع تشقير الحواجب، تشقير الحواجب يا بالنسبة العلماء اختلفوا فيه، فهناك من أجازه وهناك من منعه. فأما من أجازه فيعني قال لك إن هو ده ليس من أصلا، مالوش علاقة أصلا بالنهي. النهي عندي عن إيه؟ النهي عن النتف، ده مش في نتف. فاللي منعه قال لك ده هو على صورة النتف وهكذا. فعلى كل إن أنا أختار لأخوات ألا يفعلنه أصلا. هل قطرة العين تفطر؟ لا ما تفطرش، وهان إن شاء الله هنشرح ليه. شروط القصر وجمع التقديم، ده أنت تراجع بقى معانا إن شاء الله. إحنا كنا اتكلمنا هنا على الدروس بتاعتنا، اتكلمنا على القصر وطوابته، راجعوا بقى الكلام ده، عايز كلام طويل شوية. موجود عندنا إن شاء الله على الصفحة بتاعتنا هنا الدروس بتاعتنا اللي شرحنا فيها القصر وحكامه. إذا كان هناك مجموعة من النساء تحفظ القرآن ويريد أن يقوم بجمع بعض المال وعمل مسابقة وبالمال يشتروا بعض الهدايا للأوائل، لا بأس بهذا، لا بأس. بس هو مين اللي هيدفع المسابقة؟ هو ده سؤال، مين اللي هيدفع ثمن المسابقة؟ يعني اختنا العلم حياة بس تبعت، مين اللي هي اللي يعني هي هو هيجمع منهم هم ويعمل لهم مسابقة، ولا في واحد من بره هيتبرع بالمال ويعمل لهم مسابقة؟ يا ريت بس السؤال يوضح. هل يجوز الترحم على مشعوزة؟ يعني ايه مشعوزة؟ يعني ما معنى كلمة مشعوذة؟ يا ريت نوضح بس ايه مشعوذة دي، يعني بتعمل ايه يعني؟ يا شيخ ادعي لي انا في كرب شديد، اصلي لي فرج كربك. و اسال ان يفرج كربك يا رب، وان يشرح صدرك، وان ييسر لك حالك يا رب. هل تجوز الصلاة على رجل طالق الصلاة مات يتوقف على حكم تارك الصلاة؟ حكم تارك الصلاة نفسه، ففيها خلاف بين أهل العلم. أرجح الأقوال فيها أن تارك الصلاة كلية، يعني هو بيركعهاش خالص خالص، هو ده الذي يكفر. أما تارك الصلاة اللي هو معنى يصلي قليلا ويعني يعود قليلا، فهذا على الرأي الأرجح بالنسبة إلي أنه ليس كافر. أما لو لم يصلي قط ولا يصلي قط، فهذا كافر مرتد لا يصلى عليه. ريش الميتة مما يأكل اللحم نجس. ريش الميتة يعني مثلا طائر ميت، هو العلماء قالوا لا، يعني ان الريش لا يأخذ حكم الايه، لا يأخذ حكم الجسد، لا يأخذ حكم الجسد. الريش منفصل، الريش والعاج والشعر هذا منفصل، فلا لا يأخذ حكم الميتة نفسه، لا يتنجس. يعني الذي تعمل لهم مسابقة، يعني معلمة نفسها تعمل لهم مسابقة وتديهم هدايا، لا بأس بهذا. هل يجوز جمع صدقة من الناس لوحدة متوفية؟ والله ده يعني هو هنجمع فلوس ونتصدق على هذه الميتة. يعني هو طبعا المثال أو الصورة التي لا خلاف فيها أن يتصدق ابنها أو ابنتها، يتصدقوا عنها. لكن والله ده متوقف بقى على مسألة إهداء الثواب، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، يجوز لا بأس بهذا إن شاء الله. لما الشركة تطلع لموظف عندها عربية على بنك بالأقساط وبفايدة، الله المستعان. إحنا قلنا ضوابط قبل كده مسألة الأقساط والكلام ده كله. فالأول شراء العربية بالقسط لا يجوز عن طريق البنك، لأن البنك في الغالب لا يتملك العربية أصلا. يجوز ان انا اشتري عربيه بالتقسيط، لكن من التاجر نفسه. وفي مشكله في الصوت يا جماعه ولا ايه؟ كل شويه. طيب ماشي، لعل بقى يكون في مشكله عند اللي بيسمع. يعني الشراء العربيه بالتقسيط لا يجوز الا في حال ان يكون التقسيط على البائع نفسه. يعني لما يكون عندي بائع، انا راح اشتري مثلا من تاجر عربيات، هو اللي هيبيعها لي، والأقساط هتكون عليه، هو هدفع له الأقساط له هو، لا بأس بهذا. جميل. ويكون القسط مباشر له هو، وما يفرضش عليه تأمين. مسألة الفايدة بقى، لا دي مش فايدة. هو هنا هيكون المعاملة كالآتي، ان هو هيبيعها لي بالتقسيط بس غالية شوية، ده يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن الصورة اللي نتكلم عليها ده لا تجوز، لأن في الغالب البنك ما يكونش تملك العربية أصلا، تقوم بعمل تمائم وتقول انها تطلع، لا لا يجوز طبعا. يعني نسأل الله سبحانه ان يغفر لها، لكن نترحم عليها، نترحم بيكون يعني على انسان، هو الانسان الصالح، او الانسان نرجو ان يكون من اهل الصلاح يعني، لكن نسأل الله مغفره ان يعني يغفر لها يعني. هل يجوز الصلاه؟ وطبعا لو كانت بتقول ان هو تطلع على الغيب وتدعي الكهانه والكلام ده كله، في خلاف اصلا في تكفيرها من عدمه. يعني هل يجوز الصلاة جماعة مع النساء والتي تقيم الصلاة لبسها غير شرعي؟ هل أصلي خلفها؟ في فرق في مسألة، بس اللبس غير الشرعي على حسب، لو كان اللبس فيه شيء من يعني من الخلل اللي يبقى معاه، مثلا شيء من الكراهة، زي مثلا ان يكون فيه شيء من الزينة لكن هو ساتر وسابغ، فده مكروه، يعني الصلاة فيه مكروه ولكن هتكون صحيحة. لكن لو هي لابسة مش سترة للعورة فلا يجوز الصلاة خلفها، فبيكون على هذا التفصيل. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.